لك جانبا
هون أخي
ودع المصير إلى الإله
هون أخي
هون هم الحياة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه ودبر كل شيء فأحسن تدبيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد أحبتي في الله أينما كنتم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسأل الله جل وعلا أن يمكن لدينه وأن يحكم فينا شريعته وأن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اشرح صدورنا وتقبل منا يا مولانا صالح أعمالنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأين الباطل باطلا وامنحنا اجتنابه. اللهم اجعلنا لك شكارين لك حمادين لك أواهين إليك مطيعين منك خائفين لجلال وجهك ورحمتك راجعين إنك يا ربنا نعم المولى ونعم النصير. أحبتي في الله أينما كنتم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم المفضل فضفض. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الفضفضة تذكيرا لله رب العالمين ورفعا لهم المهموم وإعلاء لكلمة التوحيد. إخوة الإيمان، وأنا بين يدي اتصالاتكم أود أن أوجه هذا النداء إلى كل مسلم غيور، إلى كل مسلم يريد تحكيم شرع الله عز وجل، إلى كل من يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى كل من شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلى كل قاض جعله الله عز وجل حاكما ليرفع الظلم عن الناس، إلى كل من ارتضى لنفسه أن يقضي بين الناس بالحق. أقول لهم جميعا وأذكر نفسي أولا، تعالوا بنا لنجتمع إخوة الإيمان على كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا بنا نجتمع على كلمة سواء. طيب اتصال. السلام عليكم الأخت سناء. السلام عليكم.
الله وبركاته.
مرحبا يا أخت سناء.
أهلا بك ورحب بك في الجنة وبالمسلمين أجمعين يا رب.
أكرمكم الله يا أخت سناء.
وطيب الله مجلسكم.
الله يبارك فيكم.
ونضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق.
آمين يا رب.
وجعلنا من خير الناس اتباعا للحبيب.
نعم.
صلى الله عليه وسلم.
آمين.
ورزقنا شفاعته وجعلنا معه في الفردوس الأعلى.
آمين يا رب.
وجعلنا من الناظرين لوجه الله الكريم. آمين. برحمته لا بأعمالنا.
آمين
يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
آمين.
عندي كلمة عن تطبيق الشريعة الإسلامية.
تفضل يا أختي.
بس في قبلها كلمة صغيرة على زواج الفتيات وهم في سن صغيرة، عايز أقول وأدعو الله عز وجل أن تكون فصل الكلام.
تفضل.
عايز اقول ان الزواج في سن صغيرة للفتيات مباح وليس جبر، مباح وليس جبر، والمصلحة تغلب، فدرء المفاسد مقدم على جلب المنافع، وكل بنت هي حالة قائمة بذاتها، وولي أمرها أيا كان أب أم أقارب هم الذين يحددون هل تصلح للزواج في تلك السن الصغيرة أم لا.
نعم.
أقول بقى الحتة بتاعت الشريعة.
تفضلي يا أختي.
عايز أقول بفضل الله يعني تطبيق الشريعة الإسلامية لا جدال فيه، صغيروها قبل كبيرة.
نعم.
لكن أين فقه الحال؟ أصلح الله حالنا جميعا. هل ما نحن فيه من علاقات متداخلة ومتشابكة مع الدول صديقة كانت أم عدوة، هل ما نحن فيه الآن مثلما كان عليه الحبيب صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ لقد اختلف الزمان والمكان والحال، فرويدا رويدا، ولا بد أن تكون الحكمة والسياسة والهدوء، بل يجب التدرج ولما لا، وقد أصبحنا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم غثاء كغثاء السيل إلا من رحم ربي. نطبق الشريعة كلها، نعم نطبق الشريعة كلها بلا تغيير، فقط كيفية التطبيق تختلف باختلاف الحال والمكان والزمان، وإلا لن نأخذ أبيض ولا أسود، ويستمر الصراع وما زال مستمرا. ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يا أمة الحبيب لا بد أن نفقه روح الدين وجماله ورحمته وصلاحيته لكل زمان ومكان وحال، فلا تجردوا الدين من روحه فيصبح جثة هامدة لا حياة فيها. الدين أمانة في أعناق أهله.
أحسنت يا أختي، بارك الله فيك أختي سناء. فعلا نحتاج إلى فقه التدرج، نحتاج إلى فقه الواقع، لكي ننزل النصوص بحسب ما تقتضيه المصلحة من واقع، وهذا لا يكون إلا لأهل العلم، لا يكون إلا لمن فقه هذا الدين. وهذا ما أردت أن أذكر به وأنادي به قضاة مصر، أن يكونوا أفقه الناس بأمور دينهم، وأن يكونوا على علم بضوابط الشرع وبالأوامر والنواهي. أردت أن أذكر كل مسلم وكل قاض أن الله عز وجل أنزل الكتاب على نبيه بالحق لكي يحكم بين الناس بما أراه الله عز وجل من هذا الحق. قال سبحانه سورة النساء آية 5: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. طيب الأخت سناء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخت سناء.
جزاك الله خيرا يا شيخ.
نعم.
وجزا علماء الأمة عنا جميعا خيرا،
بارك الله فيك.
ربنا يكرمك شيخ، لأن أنا والله غضبانة جدا وغضبتي لله عز وجل، وأحسبها ذلك وأتمنى من الله يعني أنه يرضى عني وعن الجميع.
آمين.
شيخ أنا دلوقتي يعني المهاترات اللي حصلت كلها حوالينا دي، ده تضيع وقت وإلغاء الدستورية ومش عارف عمل إيه والكلام ده كله، وكأن الشعب المصري دوت يعني منزوع الأهلية، نخبة تتكلم عليه وما يعرفوش الشعب المصري عايز إيه فيما يخص شرع الله عز وجل. كلمة واضحة وصريحة، أنا مش هروح أحط صوتي شهادة أمام الله عز وجل وأقول أنا مش عايزة شريعتك، أو أقول يا رب معلش أكون كتبوها بالشكل الفلاني، أنا ما أقدرش أعمل ده. هوبين رب إيدين ربنا أقول له إيه؟ أقول له إيه؟ هطلب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم على إيه؟ أنا بقترح إن القنوات الإسلامية والعلماء المسلمين يطلعوا يعملوا بيان موحد بكلمات موحدة، ده دور العلماء يفهموا الناس مكتوب صوتا وصورا ما هي الشريعة الإسلامية كويس، وبعد كده تعملوا استفتاء على قنوات الفضائية جميعا المسلمة، ونعتبر ونحتسب الأجر عند الله عز وجل، وتفتحوا الرسائل نبعت كل واحد باسمه ورقم بطاقته، وتكون دي مستندات تقدموها يعني رسمية. وده انا بطالب بيه الدكتور مرسي ويعلنها على الهواء. الشعب المصري عايز ايه؟ انتوا عايزين تضيعونا؟ احنا عايزين الاخيرة دي جنة او نار، ما فيهاش اكتر من كده. فالله يكرمك يا شيخ بلغ صوتي، انا بحاول اعمل مداخلات على قناة الفضائية كلها وهقول نفس الكلمة. الله يكرمك يا ابني، الله يكرمك. احنا ما بقلنا غير ربنا سبحانه وتعالى، واللي بيحصل فينا دوت من كتر الفرقة وهدر الوقت. الزمن ده ما ينفعش فيه غير إقامة الحجة، فعلينا بسنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إحنا سنة إبراهيم هي ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، وعليك سيدي إن حضرتك تكمل الآية، لأن أنا حقيقي يعني كفاية كفايانا بقى كفايانا.
أن أتاه الله الملك. طيب يا أخت سناء بارك الله فيك. أختنا سناء بتقول إحنا عايزين نبين للناس الليبراليين والعلمانيين اللي هم بيحاربوا الشرع ما هو اختيار الشعب المصري. الشعب يريد تطبيق شرع الله عز وجل. أهل مصر أهل خير، لا يبغون إلا رضا الله عز وجل، ولا يرضون إلا بالله عز وجل حاكما ومشرعا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب أختنا أم عصام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك ونفع الله بك وأنار الله قلبك وعقلك ودنيتك يا رب العالمين.
الله يبارك.
طبعا بنشكر أختي الحبيبة على غيرتها وبنقول لها اصبري اصبري اصبري، هم دول الصوت العالي اللي هم شغالين عليه، لكن فعلا احنا عاوزين حماستك ديت يا اختي. هم بيتكلموا فضائيات ما يعرفوش ينزلوا للشارع. احنا دلوقتي اللي احنا بنعمله لازم نفهم الناس ايه فرق بين المبادئ وبين كلمة الشريعة. الناس البسطاء حوالين حضرتك، انزلي اكلمي البياعين، كلمي جيرانك، كلمي اقرب ناس ليكي، روحي في اي مكان واتكلمي. وده اللي احنا محتاجينه، لان النخبة دي عمالة تلكلك في الفضائيات وخلاص، ولان هو ده الاعلام المضاد. فاحنا مش هنقدر مش يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني انت تكلمي وربنا هو هيسمع رأيك وربنا نحتسب غيرتك ديت يا ربي على خير، لان ده اللي احنا بنعمله. هما بيلفوا على البيوت دلوقتي عشان يفهموا الناس ان الشريعة الاسلامية ضدك وضد مصلحتك، ويقعدوك في البيت ويحرموك من فلوسك والكلام الكالفارغ اللي هما بيدوشوا بينا بدماغنا بقالنا 30 سنة ولا 60 سنة او اكتر. تاني حاجة بقول لأختي سناء، ربنا يبارك فيك وانفع الله بك يا رب. الزواج اللي حضرتك بتتكلمي في اوغاز البنات ده، احنا كمسلمين احنا موحدين بيهم امنين بيه الحمد لله. احنا عاوزين بقى نهيئ الناس لهذا الفكر، عاوزين نهيئ الناس للكلام ده كله، ان انتم ما يهمكوش الكلام اللي بيقولوه. فده بيجي بقى من ايه؟ مش من اتصالات اكتر منها. احنا عاوزين ان نخرج للناس اللي بتسمعنا، لان اللي بيسمعوا قناه الحافظ وقناه الناس ولا الرحمه الخليجيه ربنا يحميهم كلهم اكتريتهم الا من رحم ربي، يعني يعتبرهم الى حد ما ملتزمين او فاهمين الدين او فاهمين الكلام. عاوزين ننزل للشارع، عاوزين ننزل لكل مكان ونتكلم معاهم، نفهمهم ايه هي مبادئ، ايه هي الشريعه، نفهمهم يعني ايه البنت. طبعا احنا عندنا الكلام ده الحمد لله رب العالمين لن ترضى بيه، مش هنرضى بيه ابدا ان احنا نشغل نفعل الشريعه الاسلاميه. اذا كان لليهوديه حقها في ان هي تمشي شريعتها، النصرانيه حقها ان هي تمشي شريعتها، فاولى بيا انا كمسلمه ان انا احقق شريعتي بطريقتي وانا راضيه بديني ورأيي الشريعه. فاحنا دلوقتي عاوزين نتكاتف كلنا في كل المجالات، والستات بالذات عاوزين نبين لهم ان الست مش هي اللي بتخرج تشتغل وتعري شعرها وتعري جسمها وتختلط لا احنا عاوزين انزل في المجتمع المصري نعلم يعني ايه ست، يعني انت تكون يعني انت بتعملي ايه في بيتك، بتعملي ايه في مجتمعك، ممكن تعملي ايه في الدوله نفسها مش في مجرد البيت بس. فربنا يبارك في نسائنا وبناتنا ويردنا كلنا لدين ورب. عاوزين الحماس ده نعمله واقع بقى، لان هم دول ما بيعرفوش يعملوه العلمانيين. واحده طالعه هنا على فضائيه، واحده طالعه هنا قرشين بتعملهم وخلاص حبه كلام بتقوله. فاحنا الفرق اللي بيننا وبينهم ان الناس بتسمع لنا احنا، الناس هتقرب مننا احنا، الناس ان شاء الله هتيجي في ناحيتنا احنا، وان الشريعه مش هتطبق ده معروف. مش هقدر اعمل حد السرقه الا ما اخلي البلد كلها والناس كلها عندها اكلها، عندها شربها، عندها مسكنها. مش هقدر اخلي حد الزنا ولا هحدد حد الزنا الا لما اعف الشباب والبنات واخلي كل الشباب تتزوج وتيسر لهم الحياه. فهي دي يعني مش عايزين نقول تدرج، لان احنا خلاص في زمن لما عادش ينفع فيه التدرج، لان احنا خلاص معلش مع احترامي لحضرتك الشيخ محمد حسان بارك الله فيه وكل العلماء قالوا ان احنا زمن التدرج ده انتهى، لان الدين بقى له 1400 سنه واحنا مطبقينه وخلاص التدرج ده انتهى، خلاص دي احكام نهائيه. بس هي عاوزه التنفيذ بالراحه ونمشي معاها بالراحه ونفع الله.
يا اخت معصام توضيحا بس للاخت معصام، اخت معصام معايا؟ طيب فقه التدرج لازم لأنه مرتبط بفقه الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قالوا وكيف يكذب الله ورسوله يا رسول الله؟ قالوا أن يقال عن الله ورسوله بغير علم بين جهلاء، أن تقولي عن الله ورسوله بين أقوام هم يجهلون قال الله وقال رسوله ويعشون واقعا يصطدم مع قال الله وقال الرسول. يبقى احنا لازم الأول نفهمهم مقاصد الدين، نفهمهم الأحكام الشرعية والحكمة منها، ثم نتدرج لهم بحسب الواقع، بحسب الواقع الذي يعيشونه، ثم بعد ذلك بعد أن يصلوا إلى هذه الدرجة من الفقه ومن العلم نبدأ نبين لهم أحكام الدين وتطبيق هذه الأحكام. فهو فقه الواقع والتدرج للوصول إلى الشرع هذا أمر يجب على المسلم أن يعي ذلك في هذا المجتمع، خاصة أن الإعلام وثقافة الناس تأثرت كثيرا على مدار السنوات، يعني 50 سنة أو 100 سنة الأخيرة، أصبحت الثقافات الاشتراكية والليبرالية والعلمانية والشيوعية تغير على عقول الناس. طيب طبعا ده إن شاء الله هنوضحه بالتفصيل يا أخت المعصوم إن شاء الله، لكن فقه التدرج كما قال أهل العلم أنه يحتاج له الداعية لكي يصل إلى ما يريده الناس ويخدم هذا الدين، بحيث أن الناس تقبل، أن قبول الناس للدين لا يأتي جملة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أي نعم في تدرج الرسول صلى الله عليه وسلم في مجتمع الجاهلية غير التدرج في مجتمع أهل الإسلام. التدرج في الجاهلية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقتضي مراعاة ما على القوم من جهل وكفر، فكان التدرج في الأحكام الشرعية تحريم الخمر أتى بالتدرج، تحريم الربا كذلك، غيره من أمور الجاهلية أتت بالتدرج مراعاة لأهل الجاهلية. في زمن لا نقول أن التدرج في ظل الدولة الإسلامية وبين المسلمين كالتدرج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجتمع الجاهلي، لا، أصول الدين ليس فيها تدرج. أنا لن أستطيع أن أتدرج للناس في أمور الدين لكي يقيموا الصلاة أو يقيموا الزكاة أو يقيموا أركان الإسلام أو أركان الإيمان أو أمور القدر، لا، أنا لا أتدرج في ذلك، لكن التدرج في مصالح الناس للوصول إلى شريعة رب الناس سبحانه وجل في علاه، هذه مسألة كبيرة جدا تحتاج إلى بحث طويل، عسانا إن شاء الله أن نفرغ له محاضرة كاملة. طيب أخونا أحمد، السلام عليكم. أخونا أحمد، السلام عليكم. أخونا أحمد، أخ أحمد اتصل. طيب الأخ محمد. أخونا محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا يا أخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
مرحبا يا حبيبي، تفضل يا أخ محمد، أنت على هوا معنا، تفضل.
بالنسبة مغانا لشرع الله سبحانه وتعالى لازم طبعا نطبقه في بلد تعتبر اللي هي بلاغة الإسلام
بإيه؟
على مستوى الدول العربية كلها والإسلامية والدول العالمية كلها.
تاني يا أخ محمد، تاني الجملة دي تاني،
فلازم ولابد.
لا عيد كلام، عيد الجملة الأخيرة يا أخ محمد، حضرتك قلت إيه؟ أخ محمد معايا؟
الأزهر الشريف منارة الإسلام.
أيوة
مع حضرتك، الأزهر الشريف منارة الإسلام.
أيوة
على مستوى الدول العربية كلها وعلى مستوى العالم هو منارة الإسلام.
نعم،
فلازم طبعا شرع الله سبحانه وتعالى يطبق في بلد يكون هو منارة الإسلام، وشرع الله سبحانه وتعالى طبقه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشرية، طبقه على نفسه والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طبقوهم على نفسهم، طبقوا شرع الله على نفسهم وعلى أولادهم.
نعم تفضل. ما
طبعا مولانا حاجة لازم شرع الله يطبق في البلد.
طيب
مولانا الإسلام، بس أنا عايز أسأل حضرتك سؤال معلش.
مين؟
بالنسبة لذي الحجة شهر الله الحرام،
طب فكرتك إيه يا أخو محمد معلش؟ إن
بالنسبة لشهر الله الحرام ذي الحجة.
نعم
نعم
تفضل يا أخو محمد، عايز تقول إيه بالضبط؟
عايز أسأل حضرتك عن شهر الله ذي الحجة.
عن إيه؟
شهر ذي الحجة.
شهر ذي الحجة أيوة،
هل صيام 9 ايام يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو صامهم.
اه طبعا.
كنت انا سمعت النهارده في قناه الحافظ ان في الشيخ الصبح قال ان ستنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت ان النبي ما صامهمش، وستنا حفصه قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم.
لا حضرتك ما هو لا الحديث مش واضح لحضرتك. هي حديث امنا ام المؤمنين عائشه تثبت فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم
هو قال كده في القناه عند حضرتك الصبح ان ستنا عائشه قالت النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش، ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صامش ال 9 ايام.
لا لا لا
ستنا حفصه نفس الشيخ قال ان ستنا حفصه صام
انا وضحت
لك الصوره النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 ايام.
طيب 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 هوضح لك الفرق ما بين قول امنا عائشه وستنا حفصه. حاضر حاضر بارك الله فيك.
شهر ذي الحجه ان شاء الله الثلاث ولا الاربع
طبعا صلاه العصر
على موضوع ذي الحجه ده خالص يعني. شكرا لحضرتك.
صيام التسع الاول من ذي الحجه طبعا سنه واجبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعايا اخ محمد. طيب طب ناخد الاخ مهدي الاول عشان طب الاخ مهدي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا يا اخ مهدي.
ربنا يبارك فيك يا شيخ.
الله يحفظك.
انا يعني عايز اقول حاجه ربنا يكرمك يعني الوقت اصل يعني شايف مصر بتمر بمرحله خطر.
نعم.
يعني انا بدعو الدكتور مرسي بقول له حضرتك معاك التشريع وعمال توعد ناس معينه تقول لهم انا مش هستخدم التشريع، اللي بيوعدهم دول المجموعه اللي هم بيقولوا عليهم علمانيين واصحاب القنوات والمذيعين دول لدرجه ان هو استخدم التشريع انه يخرج واحد منهم وما يخلوش يتحبس. بقول للدكتور مرسي استخدم التشريع في التطهير لان اي ثوره كده لازم الرئيس لما تقول يجي رئيس منتخب بثوره يقوم بالتطهير. بمعنى ايه؟ مش بنقول نحجي يحبس حد ولا يعمل حد، لا الناس اللي كانت من طبع النظام السابق وماسكه اماكن حساسه في البلد يحلها الى التقاعد ويجيب غيرها باي ثوره ربنا خلقها يا مولانا بتعمل الكلام ده. لكن هم في المحاطين بيجي وهم يقولوا له مثلا لو شلت النائب العام لو شلت اعضاء المحكمه المصريه لمعين مبارك القضاه والمش عارفين هيعملوا اعتصام. ما يعملوا اعتصام، هو الاعتصام اللي هيعملوه ده يعني ايه؟ في ايه يعني اللي هيحصل؟ يعملوا القضاه والزلد ويعملوا هيصه ويعملوا اللي عاوزينه، لكن الامور هتصير ربنا هيسيرها. فما يسمعش كلام المحاطين بيه لان اغلبهم كانوا اصدقاء لهذه الفئه. اغلب اللي عنده في القصر الجمهوري مش جايبهم هم من بره، هم مصريين وكانوا عايشين واغلبهم اصدقاء للي بره حاليا والاعضاء النظام السابق. فارجوه حتى الدكتور انجيل برضو المحاطين بيه اغلبهم ليهم اصدقاء وبيكلفوهم بحاجات يعملوها مع الدكتور انجيل علشان البلد يعني يخرجوا المشروع الاسلامي ويسقطوا النظام. طب اقول للدكتور مرسي سير على بركه الله، ربنا معاك والشعب معاك، هتعرف ان ربنا معاك والشعب معاك لما تاخذ القرارات دي. وارجوك لا تتردد، معاك التشريع لا تتردد، ما تضيعش الفرصه، انت بتزيد لهم قوه. وشكر افضلك يا مولانا وبارك الله فيك.
جزاكم الله خير يا استاذ مهدي وعلى حرصك الطيب دون. وانا طبعا معك على ما قلت، وهذه الدعوه نوجهها الى السيد رئيس الجمهوريه، اقول له لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لماذا اليهود والنصارى؟ لأن اختلاف العقيدة يوجب عدم الرضا. نحن لن ترضى عنا اليهود ولا النصارى ما دمنا أننا نختلف معهم في الاعتقاد، وهؤلاء الليبراليون والعلمانيون نختلف معهم في الاعتقاد. نحن نريد الشرع ونعتقد في شرع الله عز وجل، وهم لا يريدون الشرع. فأصبح هنا لن يرضوا عنا إلا إذا رجعنا إلى ما هم عليه، وهذا لن يكون. فعلينا سيد الرئيس أن نرضي الله عز وجل أولا وآخرا، وأن نفعل ما يستوجبه علينا الشرع، وأن نحكم بينهم بما أنزل الله، إن الحكم إلا لله. علينا أن نقيم الشرع وأن نأمر به وأن نعمل به، رضي من رضي وأبى من أبى. طيب الأخت أم محمد السلام عليكم.
ربنا يبارك في قناتنا الحبيبة ويبارك في المسلمين كلهم يا رب.
الله يكرمك. فخورة
بيكم كلكم والله، وسعيدة إن إحنا بنطلع نتكلم. بس الشريعة الإسلامية لا يستفتى عليها. الشريعة الإسلامية المفروض إن هي حكم بتاع ربنا، ما حدش يقدر يستفتى فيه ولا يتسأل عنه. وزي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في اكتر من موضع، انا قلت لما بنفتح القران الكريم بنشوف كل القران، بنشوفه في نظريه اخرى خالص لما بنفهم الشرع ايه هو، بنلاقي كل القران بيتكلم عن الشرع. في حكم الجاهليه يبغون، فمن لم يحكم أنزل الله فإليكم الكافرون الفاسقون الظالمون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. شوف ربنا بيقسم بذاته، وهذه الآية مشهورة يعني كل الآيات مشهورة ومعروفة، فلا وربك لا يؤمنون. ها شوف ربنا بيقسم إيه؟ لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية دي نزلت في إيه؟ نزلت في كان في واحد منافق واحد يهودي، كان اليهودي له حق عند المنافق، كان على قطعة أرض، فقالوا فاليهودي طلب من المنافق انه يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. المنافق وافق، كان مفكر النبي هياخد الهوى فيه ويحكم بغير ما انزل الله، فراح فطلع الحق لليهودي، فالنبي حكم صلى الله عليه وسلم لليهودي. فطبعا المنافق ما عجبوش الكلام، قال له تعالى نروح لابو بكر. راح لابو بكر، فاليهودي قال احنا رحنا للرسول عليه الصلاه والسلام فحكم ان الارض دي ليا، فايه رايك؟ قال له بعد حكم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لي قول. فذهبوا الاثنان المنافق واليهودي بعد ذلك الى عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب فيما احكم بينكم، لما لم تذهبوا للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال ذهبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهودي، ثم ذهبنا الى ابو بكر الصديق، قال على رسلكما انتظر. ودخل عمر بن الخطاب واتى بسيفه فاطال ركبه المنافق وجرى منه اليهودي وجرى خلفه، وقال افبعد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تذهبون الى ابو بكر ثم تاتون الي؟ فهذه الامور كلها حصلت في ذلك في حروب الرده. وانا برضك بشير تاني وبعيد الكلام، والكلام مكرر وكتير برضك عشان الناس اللي بيحاربوا دين الاسلام، برضك دين الاسلام قادم وحينتصر باذن الله. في حروب الردة ابو بكر الصديق اللي هو رجل اسيف القلب يعني رقيق القلب، ولكن لما جاء في حكم ربنا واحكام ربنا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، في فئة من الناس ارتدت عن دين الاسلام، في فئة اخرى امتنعت عن الزكاة اولا مش جحودا، كان يظن ان الصدقه للرسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول الايه فقط، فامتنعوا تاولا، يعني المنع ما كانش جحود للايه،
واضح
فكروا ان ذلك كذلك. مع طيب. معذره الدين ثانيه واحده لان في نقطه مهمه هقولها. فعمل ايه الرسول، عمل ايه ابو بكر الصديق؟ قال لعمر بن الخطاب والله لاقتلنهم. قال اتقتلهم لانهم منعوا الزكاه؟ قال والله يا عمر لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتلتهم عليه. قال عمر بن الخطاب فاطمأننت الى ما قال ابو بكر الصديق من قوة حزمه، وعلمت انه الحق فانشرح صدري لهذا الامر. احنا لما فتحنا العالم فتحنا بالدين الاسلامي، لما فتحنا بلاد السند والهند واسبانيا وروما والفرس فتحناها بالاسلام، بالمعاملة الدينية الحسنة، بالأخلاق الحسنة، بالقوامة الطيبة، ما فتحناهاش بالجهل بتاعنا. لما سيبنا الإسلام ضاعت منا أسبانيا اللي هي بلاد الأندلس، لما سيبنا الإسلام ضاعت منا بلاد الفرس والروم وتأخرنا كثيرا. فاحنا النهارده لازم نرجعنا للإسلام. النهارده كان الدكتور البلتاجي كان طالع في إحدى القنوات كان بيتكلم عن الدستور، وبيقول إن احنا شبه انتهينا من الدستور كله، وليس الخلاف على المادة الثانية في القضية، لا ما عادش فيه خلاف، خلاص هم وافقوا امورهم على بعضهم. وقال اللي يحب ياخد نسخة من الدستور يجي في الجمعية التأسيسية، والعنوان بتاع الجمعية التأسيسية اللي هي القاهرة في مجلس الشورى، يجي في اي يوم وفي اي وقت وياخد نسخة من الدستور النسخة الاولانية. هذا الدستور فيه بقى قابل لايه؟ هي لسه قابل لتعديل المواد فيه. مكتوب فيه مثلا ضيف، اسطب، غير، عدل، شارك، خد حقك. فأي حد من الجمهور، أنا بنزل دلوقتي على كلام أنا سمعته من الدكتور البلتاجي بيقول إن أي حد يذهب للدستورية والعنوان القاهرة مجلس الشورى وياخد الدستور ويصب ويحط ويقول. وبعدين لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتن يا علي، قال من نجات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكتاب الله. شوف الفتن عليكم ايه ده؟ بكتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم فيما بينكم.
طيب فيما بينكم. بارك الله فيك، احسنتي وجزاكم الله خير على غيرتك، ونسأل الله عز وجل ان يجعلك يعني ان شاء الله تعالى بابا للدعوة بين اخواتك، وان ينفع بك الاسلام والمسلمين. اختنا محمد. طيب السلام عليكم يا اخت محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت محمد. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. حاضر. إن شاء الله. أقول بحول الله وقوته إن الله عز وجل جعل الحكم بما أنزل الله أمانة عظمى يجب على كل مسلم أن يحملها. قال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، آية 58 سورة النساء. فالله عز وجل أمرنا أن نحكم بين الناس بالحق وبالعدل، وأن الحق والعدل لا يكون إلا بتطبيق شرع الله عز وجل، وأن الأمانات لا تؤدى إلا بذلك. من؟ أم حنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخت أم حنين.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا عندي مشكلة، أنا كنت يعني زعلانة مع زوجي وحصلت المشكلة في بيت أهله، وبعدين أنا سبت البيت وقعد عند أهلي، فكلمته من فترة.
سبت البيت بالبيت الزوجية وقعد عند أهل زوجك؟
ايوه. لا، اهلي، انا عند اهلي.
عند اهلي. هو اخرجك من البيت ولا انت اللي خرجتي لوحدك؟
لا هو كان حصل انه قال لي روحي، وانا بعت اتصلت بوالدي وجي خدني.
يعني هو قال لك اخرجي؟
قال لي روحي، او بعدين بعت اهلي والدي وجي خدني.
نعم.
فحضرتك انا دلوقتي يعني انا جيت اتصلت بيه من فتره، فرد عليا مش بطريقه مش كويسه، وبعدين
خلافك مع زوجك بسبب امور المعيشه ولا السمع والطاعه ولا
لا
ايه؟
لا ده بسبب
بدون تفصيل يعني.
مشكله بسبب اخته، كانت حصلت مشكله بيني وبينها.
بسبب تدخل اخته في حياتكم.
ايوه.
طيب ماشي. زوجك سمعنا دلوقتي؟
لا هو مش سمعنا، لان انا سايبه البيت. انا
طيب انا اوجه لك نصيحه، واوجه نصيحه لزوجتي. خليكي معنا اخت محاني.
طب لو سمحت يا شيخ، انا بس كنت عايز اسال حضرتك، انا لما جيت كلمته وهو ما ردش عليا، هو ما ردش عليا تاني مره ما ردش عليا.
نعم.
فكلمت والدتي وقلت لها ان انا كلمته، فيعني زعقت لي وقالت لي غلط اللي انت عملتيه، وانت كده بتقللي من قدرك وبتقللي من قيمتك عنده.
امك مخطئه في دي يا اخت محمد.
لا، ولمتني جامد جدا وقالت لي هو كده هيسيبك اكتر ومش هيجي لك خالص.
لا 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 لا، بالعكس، ده هو كده هيعرف ان انت متمسكه بيه ومخلصه، وان شاء الله تعالى هيزاد تمسك بيك. فما فيش بين الرجل وزوجته تكلف، ولا ان احد منهما يعني يتكلف على الاخر. الحياة الزوجية وصفها ربنا جل وعلا بكلمة واحدة: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. تخيلي، هو ستر لك وانت سترا له. طيب انا يعني اجيبك ان شاء الله يا اخت ام حنين. اختنا ام محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اخت محمد.
السلام عليكم.
مرحبا يا اخت محمد، انت على الهواء، تفضلي.
الله ربنا يكرمك يا رب.
الله يحفظك يا اخت
محمد. لو سمحت، انا كنت عايزه بس رقم دكتور، رقم استاذ نبيه الوحش، استشاره قانونيه.
طيب ممكن تاخديه من كنترول يا اخت محمد. لك اي سؤال؟ طيب بالنسبه لاختنا ام حنين، أقول لها طبعا أنت أخطأت خطأ كبير جدا، وهذا الخطأ كثيرا ما يدمر البيت المسلم، ألا وهو خروج المرأة من بيتها. لأن الله عز وجل قال في كتابه: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأمر الشرع الحكيم المرأة ألا تخرج من بيتها، وأمر الزوج ألا يخرج زوجته من بيته مهما كان الأمر، إلا أن يصل إلى الفحش والعياذ بالله. والفحش إما أن يكون أمر فاحش كبير من الكبائر ارتكبتها المرأة والعياذ بالله تستوجب الخروج من البيت. لكن الخلاف، كل خلاف يحدث بيننا أسيب البيت وأخرج. الرجل يميل إلى المرأة بفطرته، والمرأة تميل إلى زوجها بفطرتها. فإن ظلت في بيتها استقام البيت، يعني يبقى خلاف، والإنسان مع الوقت سيزال هذا الخلاف، وسيذهب هذا الكرب الذي بين الزوجين، وسيرجع أي منهما إلى الآخر بهذه الفطرة وهذا الحب الذي جبل أحدهما على الآخر. ولكن المرأة تخرج من بيت زوجها وتزيد الفجوة بين الزوجين، ويتدخل الأهل. طبعا الأم عايزة تناصر بفطرتها تناصر الابنة، وكذلك أهل الزوج بفطرتهم يعني يناصرون ابنهم الزوج. وهنا تنقسم الأسرة إلى فريقين، أهل الزوجة وأهل الزوج، وتكون حرب بسبب تداخل أناس يعني آخرون في أمر البيت، وهذا ما يدمر البيوت. فالبيوت يا إخواني ستر، البيوت جعلها الله عز وجل لباسا وستر، فلا يجوز لأحد الزوجين أن يخرج ستر الآخر أو أن يدخل أحد الأهل في مشاكل، إلا بقى إذا الأمور وصلت لحد الطلاق، فهنا يأتي الإصلاح وحكم من أهلها وحكم من أهله، ودي في آخر المطاف. طب اتصل من؟ طيب حاضر، أختنا أم محمود. السلام عليكم. الأخت أم محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختي.
أخويا ليه مداخلة وسؤال.
تفضلي يا أختي، تفضلي.
بتمنى من القنوات الإسلامية والدينية والناس اللي بتدعينا بتعرفنا ديننا وبتعرفنا حياتنا، ما نطلعش نشتم في ممثلين، نشتم في صحفيين، نشتم في بعضنا. مفروض احنا رجال دين، معلش ما نتلفظش بألفاظ.
انا ما اظن يا اختي محمود ان في حد من اهل العلم او من اهل الدعوة سب حد من الفنانين او الفنانات.
لا هي كلمات
يعني عندما يعني مثلا عندما يقال مثلا معايا اختي محمود،
نعم،
يعني عندما يقال ان ما تفعله الفنانة الفلانية فجر، أليس هذا وصف للفعل؟ نحن لا نقول أنها، مع أنهم يسبون وليس لا يسبون فقط أهل العلم وأهل الدعوة، بل إنهم يتجرؤون عليهم ويصفونهم بالجهل والإرهاب والتطرف، وهم من يجهلوا أمور الدين. ما سمعنا أبدا أي داعية أو أي عالم سب أي أحد الناس، أي من الناس،
المذيعين، الناس اللي
هو وصف للفعل فقط يا أخت محمود.
نعم
طبعا هذا وصف للفعل، يعني عندما يقال هذا الفعل فعل فجر وفحش،
يعني صعب أن الواحد يتكلمها على الشاشة، وخاصة إحنا دول قنوات فضائية، يعني العالم كله بيسمعنا، حتى إحنا مصريين مع بعض أوكي ما فيش مشاكل، لكن العالم كله بيسمعنا وبيشوف إحنا إزاي بنتكلم على بعض بطريقة أو بأسلوب، حتى لو ما فيش شتيمة بس بطريقة وبأسلوب مش كويس ان احنا نطلع بيها على الشاشة، خاصة قنوات دينية. كل ما بفتح كل القنوات الدينية دلوقتي بتتكلم بس في السياسة، بتتكلم في اللي حصل في البلد. انا عن واحدة من الناس ببقى عايزة افتح عشان اسمع حاجة تفيدني في ديني، بلاقي كل البرامج معظمها بتتكلم في السياسة.
نعم طيب يا اخت محمد، يعني انا عايز اقول لحضرتك ان الاسلام كل لا يتجزأ، وان الاسلام دين ودنيا، مش ممكن ابدا نعيش حياتنا أكل وشرب ومعيشة يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا ده مش شأن المسلم أبدا. تسييس الحياة، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول لما تحدث عن بني إسرائيل قال كانت تسوسهم أنبياؤهم. فلازم الدنيا إن لم تسيس بالدين هنعيش بقى زينا زي أي حد، أي كائن من كان غير مكلف. نحن كلفنا بشريعة وكلفنا بدين لكي نعيش الحياة بدين رب العالمين، وده الفرق بين المسلم وغير المسلم. واخد بالك؟ المسلم يعيش من أجل أن يعبد الله عز وجل، أما غير المسلم يعيش من أجل أن يشتهي ويأكل، فيعيش الحياة من أجل الحياة، أما المسلم يعيش الحياة من أجل رب الناس سبحانه وجل في علاه. طيب يا أخ محمد السلام عليكم. مرحبا يا أخ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي، تفضل يا اخ محمد انت على الهوا.
ماشي
مرحبا.
معلش يا مولانا عايز اسال حضرتك سؤال بس.
تفضل يا حبيبي.
ماشي يا حبيبي، اسال حضرتك سؤال معلش. بالنسبه لشهر ذو الحجه ان شاء الله اوله الثلاث ولا الاربعه؟
والله انا حسب اخر معلومه ليا ان بكره المكمل.
نعم يا مولانا،
بكره المكمل ان شاء الله لشهر ايه يعني، ان شاء الله بعد بكره هيبقى اول ذو الحجه ان شاء الله،
يعني ان شاء الله
حسب ما اعلنت يعني الاربعاء ان شاء الله، هذا ما أعلنته السعودية، ونحن نسير على خطاهم إن شاء الله. بارك الله فيك.
كل سنة طيب.
سؤال تاني يا أخ محمد.
كل سنة طيب.
وأنت طيب يا حبيبي، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طيب أخونا رجب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخ رجب.
أخ رجب من حفنة.
من حفنة؟
آه.
مرحبا بحفنة أخواننا.
بقول لك يا فضيلة الشيخ.
تفضل.
بس هو أزعل مني يعني.
لا مش هزعل.
الكرة رموها في ملعبكم،
كرة القدم ولا كرة ايه؟
ايوة.
ولا كرة اللهب؟
لا كرة القدم.
طب اتفضل.
رموها مع الملعب بتاعكم.
اه اتفضل.
5 مليون مواطن اتخرب بيتهم بسبب وقف النشاط الرياضي.
بسبب ايه؟
وقف النشاط الرياضي.
بسبب وقف
النشاط الرياضي.
تاني السؤال كده مش سامع كويس يا اخ رجب.
يا بديل سيب اقول لك 5 مليون اتخرب بيوتهم بوقف النشاط الرياضي.
الرياضة؟
اه يعني لما توقفت الرياضة كلهم بيأجلوا فيها وما عارفش ايه. في 5 مليون بيزدقوا من الرياضة دي.
يعني هي مشكلتنا في الاحداث دي كلها اخ رجب هي كرة والرياضة؟
اه الدنيا والله.
يعني اخ رجب معلش. احنا عمالين نتكلم في الدستور وتعديل الدستور والليبراليين والعلمانيين يحاربون نعم. تطبيق شرع رب العالمين. وانت شايف ان مشكلة الامة دلوقتي الكرة والرياضة؟
لا يعني
ما تلعب كرة. حد منعك انك تلعب كرة يا خرجة؟
هم متهمين كوم ان انتوا اللي لاغين الرياضة.
احنا
يا
خرجة
نعم.
انا عايز معلش يا خرجة ربنا يبارك نعم. فيك.
الله يبارك فيك.
انا عايزك كاخ مسلم وغيور وربنا يبارك فيك ويحفظك.
والله انا معاك.
محب لدينك ومحب لعقيدتك.
اه.
يعني لو مصري مثلا يعني ومحدش
نعم.
قال الكلام ده. لو مصر عاشت من غير كوره الاقتصاد هيتخرب
والله
الاخلاق هتفسد
انت عارف هيزيد ويزيد.
لكن لو الشرع يعني زحزح عن الامه او غيب عن الامه
خلي بالك
تضيع الاخلاق وتضيع الامه.
آه.
فانا عايز همك يا اخ رجب يكون يعني افضل من كده. ربنا يبارك فيك ويحفظك. انا عارف انت محب لدينك.
الرياضه والفن يا مولانا.
نعم حبيبي.
نلغي الرياضه والفن.
الفن العافن الفن العافن اللي هو يدعو الى سوء الخلق ويدعو الى إثارة الشهوات ويدعو الى نزع الحياء والى افساد شبابنا وبناتنا لسنا بحاجة اليه. لكن الفن الهادف خليك يا خرجب معايا انت سألتني سؤال وانا اجيبك. لكن الفن الذي يدعو الى الفضيلة ويدعو الى الستر ويدعو الى العفاف ويبين للناس الفضائل فهذا على العين والرأس. ما في مانع من الفن الهادف. لكن الفن الذي مشكلته هو الحب والزنا والعهر والفجر انت ترضاه؟ ترضى ان بنتك ترضى ان بنتك تسمع
لا لا
فيلم كل قصته والسيناريو بتاعه كيف يقام الزنا؟ هذا ما نحاربه يا اخ رجب. اما الكرة العب كما شئت. لكن ان تكون الكرة يتحارب عليها الناس ويتقاتل عليها الشباب ويبقى في يعني الناس يقتتلوا علشان فريق هذا لا نرضاه ابدا لامه الاسلام وشباب المسلمين.
تلغى افضل. بارك الله فيك يا فضيله.
ربنا يكرمك يا حبيبي ويحفظك. انا سعيد بك يا اخ رجب على حرصك وغيرتك على دينك وربنا يبارك فيك. مشكله الامه ما هياش في الكوره. مشكله الامه مش في المسلسل الهابط. مشكلة الأمة مش في الفنان الذي بلغ وتجاوز 70 و80 من عمره ثم يظهر لنا على أنه نجم لكي يفتن الشباب ويدمر الأخلاق. مشكلة الأمة الآن يا إخواني أمة تحارب في دينها تحارب في عفتها تحارب في كبريائها تحارب في عقيدتها تحارب في شريعة ربها. مشكلة الأمة الآن ليست في كرة القدم وليست في فيلم هابط أو مسلسل غير هادف. مشكلتنا يا إخواني أن تجتمع الأمة على كلمة سواء تقول نعم لتطبيق شرع رب العالمين. طب أخونا مهدي السلام عليكم.
عليكم
مرحبا يا أخي مهدي.
إزاي حضرتك سنة؟
مرحبا يا أخي.
بعد إذن حضرتك فضلت الشيخ.
تفضل يا حبيبي.
سؤال كده بعد إذن حضرتك.
تفضل يا حبيبي.
أنا كان في مبلغ مع جماعة يعني ثلاثة اخوات يعني كانوا خدوه مني على سبيل ان هم على ما جمعوا المبلغ من بعض ورجعوه له كده.
اخدوا منك مبلغ على سبيل القرض؟
لا على سبيل ان هم ايه يعني سلفة مثلا كان في حاجة كده المهم ان
ايوه يعني على سبيل يعني القرض سلفة يبقى على سبيل القرض الحسن.
لا مش قرض. انا يعني قرض. انا تعهدت ان انا زي نظام السلفة.
سلفة ماشي.
تمام.
سلفة وقرض قرض حسن يعني.
مش قرض ولا حاجة. ده هو بقول لحضرتك كانوا هم خدوا مني مبلغ على سبيل السلفة ان هم هيرجعوه لي يعني فتعهدوا.
ايوه يا اخ حسن يا اخ حسن يا اخ مهدي ما هو سلف يعني قرض حسن يعني انت اديتهم المبلغ ده قرض حسن ليس بهدف المتاجرة ولا المرابحة.
تمام
اليس كذلك؟
تمام
بارك الله فيك.
في هو واحد منهم تعهد ان هو يجمع لي المبلغ ويجيبه لي مع بعض يعني مثلا
يعني اداك موعد للسداد.
تمام
طيب
فجي بعد يعني بعد فتره كده فلقيته جاي بيقول لي ان المبلغ اللي علينا انا واخواتي يبقى لما نقسمه على الثلاثه يبقى انا ما يخصني كذا.
وهو اللي خد المبلغ لحظه يا اخ مهدي الله يكرمك يعني هو اللي اخذ المبلغ منك على سبيل القرض الحسن وهو اللي التزم بتاديه هذا المبلغ في وقت معلوم اليس كذلك؟
تمام
لم يتدخل احد من اخواته عند القرض او عند الاقرار.
هم كلهم كانوا عارفين لان كان في
يعني ايوه كانوا عارفين لكن هم جم
الواحد وانا
لا لحظه بس يا اخ مهدي عشان بس تجيبني بما اريد حتى يعني اجيبك اجابه صحيحه. يعني هم كانوا موجودين مع اخوهم ساعه ما انت يعني اردت ان تقرضه؟
كانوا كلهم على علمهم يعني.
يا اخي انا مش بتكلم على علمهم انا بتكلم هل جم معايا فرق هل جم معايا ساعه ما جم يطلبوا المبلغ منك ولا كان هو لوحده هو اللي التزم بيه؟
لا كلهم كانوا موجودين وعارفين يعلموا
يعني هم. طيب اعيد السؤال تاني بصيغه تانية يعني هم هو واخواته جم علشان يقترضوا منك هذا المبلغ اليس كذلك؟
تمام
يعني ما جاش لوحده
كان في مشكله بينهم وبين واحد وانا تدخلت فيها فكان ان هم لازم يدفعوا الفلوس دي
كلهم كجماعه كجماعه.
نعم؟
كجماعه يعني جم كجماعه علشان تتدخل.
انا عهدت ان انا هدفع المبلغ لغايه لما هم يتصرفوا ويدبروه ويرجعوه لي.
طب على كل حال ماشي اتفضل السؤال.
يعني واحد بينهم بين اخوهم من اخواتهم ده فجاي بيديني ايه بيقول لي ان المبلغ لما يتوزع على الثلاثه يبقى انا نصيبي كذا. فانا حلفت له قلت له لا ان انا مش هاخد المبلغ غير لما تجمعه كله وتجيبه لي مع بعض عشان الفلوس دي مش بتاعتي انا تعهدت ان انا ايه ارجعها لصاحبها.
طيب.
فالمهم فانا كنت حلفت يمين يعني. فبعد يومين جاب اخوه الكبير فرجع لي المبلغ اللي على الاثنين وبقى على واحد.
اتفضل.
فجزاء اليمين ايه؟
ايه؟
يعني حكم اليمين هنا هنا ايه؟
انت قلت يمين ايه؟ قلت ايه بالضبط؟
قلت له اقسم بالله ما هاخد منك الفلوس ديت وقمت واخدها مرجعها له. فالمهم استفزني فقلت له عليا الطلاق ما انا واخدها منك.
كنت تقصد ايه بعليا الطلاق دي؟
نعم؟
كنت تقصد ايه بعليا الطلاق دي؟
ان انا مش هاخد يعني انا
اخد يعني تقصد ان تطلق زوجتك يعني؟
نعم؟
تقصد
لا 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 لا
لزاما يعني عليك ان تطلق زوجتك الا ولا ايه؟ كنت تقصد ايه بعليا الطلاق دي؟
لا انا يعني هو كان في ساعه الغضب قلت له انا مش هاخد الفلوس الا لما تكون كلها الفلوس كلها كامله.
طيب يا اخ مهدي ماشي.
فبعد يومين رجع بعت لي مع اخوه الكبير المبلغ اللي على الاثنين وبقى على واحد.
طيب كويس ماشي.
فحكم اليمين هنا ايه؟
طيب حاضر يا اخ مهدي حاضر. بارك الله فيك. طيب ناخد الاخت حنان الاول. السلام عليكم يا اخت حنان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخت.
ازيك يا شيخ؟ الحمد لله
ربنا يحفظك ويبارك فيك.
في اخت اتصلت يا شيخ بتقول ان احنا القنوات يعني الاسلاميه ما بتعرضش حاجات على الدين وكده.
لا هي ما قالتش كده بالظبط يعني.
لا معلش بس في قنوات طول النهار
هي بتقول هي ما قالتش كده بالظبط يا اخت حنان. هي بتقول يعني هي ربنا يبارك فيها من غيرتها على اهل العلم وعلى الدعاء بتقول انا مش عايزه ان العالم او الداعيه يتلفظ بلفظ يؤخذ عليه.
احنا بنتفرجوا على القنوات على طول حتى لو مشغولين بنسمعوها.
طيب
هي ما شافتش القنوات الثانيه بتعمل ايه؟
معلش معلش احنا برضو الاخت ما تقصدش انها تهاجمنا. طيب هي من غيرتها على الدعاء والعلماء يعني احنا يا اخوانا لازم نحسن الظن ببعض. برضو احدى الاخوات اتصلت بيا الحلقه اللي قبل الماضيه تقريبا او الماضيه برضو ساعه ما اختنا ام عصام اتصلت وردت رد ما كانش يجب. يعني لازم يعني نتخلق باخلاق الاسلام ونتعلم ادب الحوار.
احنا يا شيخ تعبانين.
انا مش بتكلم يعني بتكلم بصفه عامه يا اخت حنان.
تعبنا والله من القنوات وتعبنا من الكلام الكثير اللي ملوش لازمه.
ماشي ماشي.
وفي كمان حاجه يا شيخ. في ناس كل عنده استفتاء على تطبيق شرع الله وكده.
نعم.
في استفتاء يعني ان احنا نطبق شرع ربنا.
هو شرع ربنا
عليه
طبعا. انا شرع الله عز وجل عندما نستفتي على تطبيق شرع الله عز وجل شرع الله عز وجل لا يستفتى علي.
بس
هذا ان الحكم الا لله. المساله منتهيه ده امر من الله عز وجل. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون. المساله منتهيه. المسلم يسلم ويرضى بشرع الله عز وجل. ربنا يبارك فيك يا اخت حنان على حرصك وعلى غيرتك على دينك وعلى غيرتك على القنوات الاسلاميه ويزيدك غيره يا رب ويبارك فيك ويكثر من امثالك. طيب اخونا احمد السلام عليكم يا اخ احمد.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
مرحبا يا حبيبي، ربنا يحفظك.
الله يبارك فيك، كل سنه وحضرتك طيب.
وانت طيب يا حبيبي، الله يكرمك.
الدعاء يعني
ربنا يحفظك ويبارك فيك،
يحفظ حضرتك ويكتر من امثالكم.
ربنا يحفظك يا حبيبي.
انا عندي مشكله اعتقد اللي هي بتؤرق مجموعه كبيره من شباب مصر، يعني
اتفضل.
ان هي موضوع الجواز،
موضوع الزواج.
الزواج
نعم.
اللي هو البحث عن عروسة تكون زوجة صالحة حسنة الدنيا، الموضوع ده صعب جدا. فأنا نفسي
ليه صعب ليه؟
دي. يعني نفسي بعاني من المشكلة بتاعت الزوجة ديت. أنا مجموعة من صحابي يعني خاصة.
اختار المكان الأول.
اختار ليه؟
اختار المكان.
المكان ازاي؟
يعني الزوجة انت هتجيبها منين؟ هتجيبها من دار تحفيظ القرآن أخت طالبة علم، ولا هتجيبها من مكان تاني لا يليق بامرأة مسلمة ان تتواجد فيه؟ اختار المكان اللي انت هتختار من الزوجة الاول. ابحث على اماكن من المسجد. انا بنصح كل اخ يعني يريد ان يختار زوجته،
ايوه،
ان يختار له من يثق فيه. يعني اسأل الشيخ فلان، الاخ فلان اللي تثق في امانته وفي دينه، خليه يختار لك ويساعدك في الاختيار. لما يجي يختار لك هتبقى مقاييسه في الاختيار تختلف عن مقاييسك انت كشاب.
اكيد
الشيخ فلان او الاخ فلان صاحب الدين والخلق هيختار لك بنت الاخ الفلاني والعالم الفلاني والشيخ الفلاني اللي هو ربى بنته على الاسلام، ولما تيجي ترجع له هيحكم شرع الله عز وجل فيك. أيوة. وهيتقي الله فيك.
أيوة.
فانت اختار المكان اللي هتختار منه الزوجة اللي انت عايزها.
أيوة.
واستخير. أيوة. لا خاف من استخار، واستشير ولا ندم من استشار، ولا تتعجل.
الله المستعان.
ولا تتعجل. طيب
ما في دعاء معين يا شيخ في الحياة دي؟ طب. مثلا دعاء او حاجة مقصورة عنه صلى الله عليه وسلم في فضل الزواج مثلا؟
الاستخارة.
الايه؟
الاستخارة. استخير الله عز وجل قبل ان تختار.
ايوه.
ثم استشير. يعني الاستخارة والاستشارة.
ايوه الله المستعان.
وتدعو الله عز وجل لك بالتوفيق.
اللهم استعان.
ربنا يبارك فيك.
اللهم امين.
نسال الله جل ان يرزقك يا اخ احمد الزوجه الصالحه.
امين يا رب.
ربنا يحفظك يا حبيبي. ربنا يحفظك.
الله يكرمك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب اختنا اللي هي في مشكله في مشكله مع زوجها، اقول لها وانصح لها ان تتقي الله عز وجل ولا تبيت في خارج بيته، وأن تعلم أن زوجها في كل ليلة ينام وهو غضبان عليها لعنها الذي في السماء. فعليها أن تتقي الله وأن تبادر وأن تعود إلى بيت زوجها، وألا تدخل أحدا من الأهل سواء إذا كانت الأم أو الأب أو الإخوة أو الأخوات، ما أحد يتدخل في حياة زوجك وفي حياة بيتك، أنت سترا له وهو ستر لك. وكذلك أنصح الزوج، وما فيش تكلف بين الزوجين، وما فيش تكبر اللي بيخرب البيوت يا أخوات، أن المرأة تريد أن تستكبر على زوجها وتريد أن تعاقبه لكي يغير من نفسه، وكان أولى بها أن تلعب عليه بجانب العاطفة. الزوجة بإمكانها أن تلعب على زوجها بهذه العاطفة التي يحبها الزوج بفطرته. كان أولى بك أن تغيري زوجك بهذا الحب الذي بينكما. فأنا أنصحك يا أختي أن تعودي إلى البيت وأن تتفاهمي مع زوجك وألا يتدخل بينكما أحد. تنصح الزوج أن أختك أو أخته ما تتدخلش في حياتكم، ويبقى في تفاهم وحوار بينكم، وأنت أقرب إلى زوجك من أخته، فإن تأثر بها في علاقته معك فاعلمي أن ذلك بسبب تقصير منك أنت، لأنك أقرب إليه من أخته. فإن استجاب لأخته ولم يستجب لك، أو تأثر بأخته ولم يتأثر بك، فاعلمي أن ذلك بسبب تقصير منك، فكوني له أقرب وله أحب، واقتربي من زوجك حتى لا تزيد الفجوة بينكما. أسأل الله عز وجل أن يوفق بينكما وأن يجمع بينكما في خير. من؟ أختنا أم محمود. السلام عليكم.
ألو.
مرحبا يا أخت أم محمود.
فضلت الشيخ كان عندي سؤال.
اتفضلي يا اختي.
هو السؤال ما يخصنيش لكن يخص العائله كلها.
نعم.
السؤال مش يخصني انا شخصيا، يخص اخويا، لكن كلنا متضررين بسبب، يعني عايزين نعرف نوصل لحل.
اتفضلي يا اختي.
يا رب تريحني وتريح نفسيه العائله كلها لان تعبانين.
اتفضلي يا اختي محمود.
انا عندي اخويا كلنا كنا اللي بوفر قرش بنديهوله وهو يشتغل بيه.
نعم.
فاعطناه مبالغ من المال وصلت لملايين.
ملايين على سبيل التجارة.
على سبيل التجارة، وكان بيكسب وبيشتغل والدنيا كلها مشية معه كويس.
نعم.
وهو الحمد لله حافظ القرآن كامل وحافظ على الأذكار الصلاة.
ملتزم يعني.
نعم.
ملتزم يتقي الله.
ملتزم الحمد لله، والخوة خمس فروض والأذكار يعني اعتبره ماشي. افضل شخص في العيله كلها بالنسبه لعلاقته بربنا.
ربنا يثبته. ماشي.
وبدا يشوف في الاحلام والدنيا، وكان بيكسب ودينا ارباح وكلنا مرتاحين نفسيا.
ماشي.
فجاه الدنيا كلها وقفت معاه.
نعم.
كل ما يشتغل في حاجه يخسر فيها، كل ما يشتغل في العقارات يعني بصفه خاصه.
ماشي الحال. ماشي.
كل ما يحط في حاجه تخسر، كل ما يحط في حاجه تخسر.
طيب.
فاخذ سنه على كده، فجاه كل الامور وقفت معاه.
طيب ماشي.
لحد ما كل حتى الفلوس اللي حطها في عقارات لا عارف يبيعها ولا عارف يشتريها، بدا يشوف رؤية ويشوف احلام ان في حد عامل له سحر او حد عامل له حاجه موقفه ان هو ما يكسبش، ان هو ما يشتغلش، ان هو ما يبقاش في قرش، ان هو كل حاجه متجمده عنده.
طيب.
اصبح يعني عنده مجموعه من العقارات تبلغ ملايين مش عارف يتصرف فيها ولا عارف يدي للناس فلوس، وبدات الناس اللي ليه يعني ناس بره غيرنا كمان واخد منها فلوس مش عارف يرد لها الفلوس، فبدات الناس تتكلم وتعمل له مشاكل.
طيب.
فهو يعني تعبان نفسيا، يعني غيران وتعبان، ان بيقول له فلوسي مش مشكله لكن دي فلوس ناس، وعمل كل الطرق وكل السبل ان هو يحاول يحل المشاكل، كل ما يحل يحاول يحل يوصل لحل يجي يمشي فيه يتعطل، كل ما حد فينا يفكر له في حل.
طيب السؤال حضرتك بتسالي هل هو ممكن يكون معمول للسحر ويكون السبب هو السحر؟
هو يقينا دلوقتي متاكد ان هو معمول للسحر.
طيب.
لان كل شيء بنقول ان هو مش مش وحش او مش.
طيب هو ده سؤالك يا اخت ام محمود ولا ليكي سؤال تاني؟
نعم.
ليكي سؤال تاني، انا فهمت مقصدك.
معلش يعني حته صغيره يعني.
قولي.
هل هو لو لجأ للشيخ مثلا بيحل بالقران، بيحل باذكار، بحاجات معينه يعملها له،
اجيبك ان شاء الله،
ميه مقروء عليها قران، هل عليه هو وزر او علينا احنا وزر؟
حاضر. حاضر.
او ايه الحل للمشكله العويصه؟
طيب حاضر. مش عويصه ولا حاجه، سهله جدا. ماشي. طيب ناخد الاخ جلال ونجيب على اختنا ام محمود. الاخ جلال السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخ جلال
في قناه الحافظ.
الله يحفظك يا حبيبي.
والله يا شيخ يعني سبحان الله تعالى، عندما ان شاء الله اتمنى ان انا زي بقيه المشاهدين اللي عندهم مشاكل يلتقوا بيك وياخدوا نصيحتك بدل ما يروح الناس للصحراء والناس والعياذ بالله اللي كلفوهم الالفات هم في منازلهم. فضل الله عليكم والله يا قناه الحافظ، ربنا يبارك فيك. شيخنا الفاضل، انا اريد ان ارسل رساله الى القنوات الاسلاميه.
نعم.
ولا ارسلها الى قنوات الفلول اللي هم يهدمون ليلا نهارا.
نعم.
قنوات الاسلاميه عليها هي القنوات الشريفه والوطنيه عليها أن تظهر وتعيد ما يحدث من مع في مصرنا الحبيبة، مثل اليوم يعني لما تيجي قناة الجزيرة ترانا جنودنا الأبطال البواسل والدكتور محمد مرسي وزير الدفاع يرون مناورات ليس فقط برية ولكن بور الموانئ المائية.
طيب.
في هذا الشهر الكريم، شهر الانتصارات، شهر رمضان، يعني ليه بيتجاهلوا؟ انا مش فاهم. وبيحاولوا ليه بس؟ كشف حساب ايه؟ كشف حساب ايه؟ ده ابراهيم عيسى نفسه بيقول ده 42 خطاب منذ توليه الرئاسه. كم بلد، انا نفسي لا اذكر يا شيخنا والله لا اذكر كم من مؤتمرات والزيارات الناجحه الذي
طبعا معلوم يا اخي جلال الله يبارك فيك. اتفضل. الاتصالات قطع. طب معلش يا اخي جلال مش منا، معذره. طيب يا اخي جلال ربنا يجزي خير على غيرتك على الحق، وربنا يهدي الاعلام المضلل ويمكن للاعلام الصادق اللي احنا بنتمنى ان يسود في المجتمع، القنوات الاسلاميه التي لا ترضى الا بالحق ولا تبلغ الا بالصدق. طيب يا اختنا ام اسماء السلام عليكم. مرحبا يا اخت ام اسماء. اخت ام اسماء انقطع الاتصال. طيب طيب بالنسبة لأختنا اللي بتقول انقطعت الأسباب بأخوها وتوقفت التجارة وحدث ركود بعد ما كان بيكسب وربنا كرمه الأمور وقفت وما عادش في ضيق في الرزق، فهي بترجع هذا الأمر إلى السحر، ودي من الأمور الخطيرة جدا يا إخواني، إن أي أمر في حياتنا نرجعه إلى السحر والمس والجن ولا نرجعه إلى القدر، هذا طعن في أمور الاعتقاد، لأن الله عز وجل أمرنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، سواء إذا كنت على خير أو كنت على بلاء، فأنت أمرت أن ترضى بالخير وتسلم وتشكر الله عز وجل على هذا الخير، أو إن كنت على بلاء فأنت أمرت أن تصبر وأن تحتسب، لأن الابتلاء بالخير والشر سنة من سنن الله عز وجل، ونبلوكم بالخير والشر فتنة. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا، إلى آخر الآيات. فهذا شأن الدنيا، نحن لسنا في جنة، وليس كل ما يطلبه الإنسان يناله. أنا أقول لأخوك يعني أتمنى أنه يكون سمعني بالتزامه وخلقه ودينه، أسأل الله عز وجل أن يفرج كربك أخي الحبيب، وأن يرزقك وأن يرفع لك في الدرجات في الدنيا والآخرة، وأن يقضي دينك. اصبر يا أخي واحتسب، ظروف البلد صعبة مع الكل، الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بها البلد صعبة مع الجميع، فاصبر، وإن شاء الله تعالى ما دمت أنك من أهل الفضل ومن أهل الخير ومن أهل الإحسان ومن أهل الصلاة وأهل القرآن، ما أظن أن السحر يعني سيؤثر عليك ما دمت على ذلك، فارجع الأمر لقدر الله وارضى به، ارضى بقدر الله عز وجل وصحح اعتقادك مع الله عز وجل وجل، ولا تلجأ إلى هؤلاء الدجالين أو حتى من يدعون أنهم يعالجون بالقرآن أو غيره، اشغل قلبك بالله وبذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فدعك من ذلك ولا تركن إلى هؤلاء، وخذ بالأسباب لكي تقضي دينك وتنجح في تجارتك. شوف الخلل اللي عندك ايه، خذ بالأسباب، شوف الخلل اللي عندك ايه في التجارة، هل في التسويق، ابدأ قم بحملة تسويقية صحيحة، وابدأ اعلن عن تجارتك، وابدأ حرك نفسك، وخذ بالأسباب، واخلص النية لله عز وجل أنك تريد قضاء ما عليك من دين، واعلم أن الله عز وجل سيوفقك إلى ذلك، لأن الله تكفل بذلك. أسأل الله عز وجل أن يقضي عنك وأن يبارك فيك. طيب أختنا نعمة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أختي نعمة. أختنا نعمة، السلام عليكم. انقطع الاتصال. طيب حاولي معنا يا أختي نعمة. أختنا زينب، السلام عليكم.
أيوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أختي زينب،
ربنا يبارك فيك. أنا طبعا هسألك في سؤال يا سيدنا الشيخ، ويحزنني أني أنا هقوله على الهوى.
طيب بدون تجريح لحد يا أختي زينب.
لا 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 لا، مش لحد، ده على نفسي أنا. لا لا لا، مش تجريح،
وبدون تجريح لنفسك برضه،
ما هنا لازم عشان أسألك السؤال وتريحني، لازم أقول لك أخويا قال لي إيه وعمل إيه وأنا في مكان إيه.
طيب بدون يعني تلفظ بأي لفظ يجرح.
لا 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 لا، سمح الله.
تفضلي يا أختي زينب.
إحنا كنا في عمرة وطلعين أنا وابني ومراته، كلنا مع بعضينا. طبعا. فهو كان عصبي جدا، ولدرجة قلع لبس الإحرام.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وبقى متعصب عليا، ويعلم ربنا أنا اللي قعدت أتحلل عليه يطلع، عشان كانت عيني تعباه وخد مراته، وقلت له لا اخويا واطلع واغسل عينيك بمية زمزم والكلام ده. فسبحان الله طلع هناك اتغير 190 درجة، فنزل يقول لاخواته دي ما كانتش رحلة عمرة، دي كانت رحلة مش هكمل. طيب. ما اقدرش اقولها،
معلش
ما اقدرش. هو الوقت عيان ومريض مرض شديد،
غفر الله لنا ولا،
مش قادرة اروح له، مش قادرة، مش قادرة يعني انا مش ده سبني وفي مكان فين.
طيب انت بتقولي
مش قادره اروح له،
مش مريض، مريض نفسيا ولا مريض
جسمانيا؟ لا 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 لا، مش نفسيا، لا ده ما شاء الله عليه وعلى ذاكرته. مش قادره اروح له، مش قادره اروح له، خايفه من
خلقه. مريض في خلقه،
إيه؟ طب لا هو مريض جسمانيا يعني.
طيب ربما يا أختي زينب الله يبارك فيك بسبب البلاء اللي هو فيه والمرض اللي هو فيه أحيانا بتضيق النفس على الإنسان وبيبدأ يخرج عن حلمه خصوصا لما في ضعف إيمان. فأنت خليكي جنب أخوك وكوني خير ناصح له وذكريه بالله عز وجل بأن يصبر على البلاء وأن يحتسب هذا الألم عند الله عز وجل.
أنا 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 بتكلم على نفسي أنا مش قادرة أبص في وشه لما قال عليا كده لدرجة إن أخته بتكلمه أقول لها اللي حصل أنا أنزل أدفن بيه بتربتي في إيه أنا عندي ذهول.
معلش هو إذا كان قطعك أنت لا تقطعيه. لا كان هو قطعك بهذا الكلام أنت لا تقطعيه واقتربي منه وانصحيه وبالود اللي بينكم إن شاء الله عسى يستجيب لك.
يعني أنا لو قطعته هاخد ذنب من ربنا.
والله إذا كان هو أنت شايفة هنا المسألة بتنبني على المصالح والمفاسد. لو أنت شايفة لو أنت هجرتيه هيراجع نفسه وهيتوب إلى الله عز وجل ويعرف أنه
ده مصر. لا ده مصر.
خلاص يبقى أنت ما فيش داعي بقى طبعا أنت عارفة أنه مصر يبقى الأولى لك بقى أنت طبعا عايزة تاخدي الإيده إلى الجنة.
أي.
فأنت في الحالة دي أن تقتربي منه وتنصحي لي بصدق وأمانة. وتدعوه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يصبر على ما هو فيه وتجيب له شريط جميل كده يعني مثلا زي رفع الكرب
ده من قساوة قلبه يا سيدنا.
نعم.
ليه أخ متوفي وسايب عيال ولاد صغارين أيتام ما فكرش في حياته وروح لهم وأنا نفسي تعبت أنصحه يقول لي أروح جهنم وما أروح لهم.
لا حول ولا قوة
إلا والله بالله. يشوف قساوة القلب قد إيه وسايب بنات ايتام صغيرين يعني انا 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 كبدي بتفطر عليهم وهو يقول لك لا انا اروح جهنم وما اعرفش.
معلش يا اختي زينب يعني انت لا تملكي له الا الدعاء والنصح ولا تفتري عن ذلك. ما تفتريش عنك انت الدعاء والنصح.
ربنا يبارك
تدعو الله عز وجل له بان يهدي قلبه وان يؤلف قلبه وتنصحي لي عسى قلبه يلين قولي لي اخويا انت دلوقتي في مرض وتحتاج أن تقترب إلى الله عز وجل لكي يرفع عنك. وبيصلي ولا لا يا أخت زينب؟
لا 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 لا, 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 لا
خلاص وقطع الوصال الذي بينه وبين الله. عامة إن لم يستجب لك فلك أن تقطعيه في الله فكما أنك تصلينه في الله إن لم يستجب لك أن تقطعيه في الله. فالمسلم يحب في الله ويبغض في الله. طيب الأخ محفوظ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ.
بارك الله فيك يا أخ محفوظ.
الله يبارك فيك. أنا بقى أتمنى أتكلم معك في موضوع حضرتك يعني بالنسبة لقناة الحافظ.
فضل
موضوع بعيد عن الموضوع الجميل اللي بتتكلم فيه مواضيع جميلة جدا دي.
فضل.
أنا بالنسبة لموضوع اللي بيتكلموا فيه إخواننا الوزراء بالنسبة للكهرباء المحلات تقفل مثلا من الساعة 10 والساعة 12 في الوقت الحالي اللي احنا فيه في الوقت الحالي للأمن غير مستتب والمظاهرات واللي كذا واللي كذا واحنا اصلا بالنسبه للقرارات الخاطئه اللي تيجي وترد وليه نظهر الامن ونظهر المسؤولين بالضعف المشاهدين يطبقوا مثلا قانون كذا وقانون كذا. طب احنا ما نصبر شويه لما الدستور يطبق وبعدين البلد تستتب الامن كله بنين طبق كنا احنا عايزينها. لكن احنا ليه نحط قانون ومنبين الناس ان احنا كحكومه مش قادرين نطبقه؟ ليه نعمل حاجات دلوقتي ولسه ما فيش امن موجود لسه؟
فقه الاولويات يا اخو حضرتك تقصد فقه الاولويات.
نعم
فقه الاولويات.
الله ينور عليك. انا
يعني ما يبقاش الناس مش لاقيه تاكل وكل واحد عايز ليل ونهار علشان ياكل.
الله ينور عليك.
انا معاك في دي يا اخو.
انا
انصح
انا اصلا بنشوف مثلا في مشاكل عندنا بالنسبة للبطالة. اجي انا اكلم ناس اقول لهم اعملوا كذا واعملوا كذا واعملوا كذا. طب قبل ما اعمل حاجة ادور الناس دي على الحاجات وزي ما هم عملوا بالاسواق قال لك قبل ما نقول للناس فضوا الاسواق.
وضحت صورتك انا هبينها يا اخ محفوظ.
نعم
وضحت الصورة يا اخ محفوظ. ليك اي سؤال تاني؟
الموضوع ده عشان ما نظهرش للناس اللي احنا كحكومة ضعيفة مش قادرين نطبق قانون.
طب يا حبيبي
ليه نعادي الناس في اكل عيشة في الوقت الحالي؟
حاضر.
الوقت الحالي اللي احنا محتاجين نلم الناس حتى لو كان غلط نلمهم دلوقتي وبعد كده نفهمهم واحده واحده
معك.
المصلحه كده والمصلحه كده والمصلحه كده.
وضحت الصوره يا اخي محفوظ.
انا كنا نعمل اقول لك في خلال اول شهر هنعمل. طب ما تعمل لو عملته مش هتطبقه البلد اللي فيها رجاله.
وضحت الصوره يا اخي محفوظ بارك الله فيك. مين معايا بعد كده؟ اختنا مين؟ الاخت مجانا السلام عليكم.
عليكم السلام، ازي حضرتك يا فضيله؟
مرحبا يا اختي، بارك الله فيك.
جزاك الله كل خير يا رب.
الله يحفظك يا اختي.
انا كلمت بعد اذنك، عندي عايز اسال سؤالين بس.
اتفضلي.
اول حاجه انا عصبيه قوي، فممكن بعد احيانا لما في مشكله مع جوزي وكده فبقى عصبيه، او عايزاك تقول لي على حاجه ان انا ابطل العصبيه دي يعني.
حاضر، في عيني. حاضر.
السؤال الثاني، انا
يعني بتغضبي لامر من امور الدنيا ولا امر من امور الشرع؟ بتغضبي لله ولا بتغضبي للدنيا؟
لا بغضب لله، اللي هو مثلا بتضايق بتعصب.
بتتعصبي لله ولا بتتعصبي عشان زوجك منع عنك امر من امور الدنيا، او ان انت في مشكله لا دنيويه عندك؟ من عايز اعرف انت بتغضبي ليه؟
لا يعني مثلا ممكن يقول لي كلمه تضايقني، يستفزني، انت مثلا كدابه.
كيف
انا بسمع بقى الكلام بحس بتعصب وبرد عليه، وانا عايز ابطل الموضوع ده.
تحصل مشكله في البيت.
نعم،
وتحصل مشكلة في البيت.
ايوه، فانا نفسي يعني.
حاضر، عيني. حاضر يا اختي مجانا. حاضر.
السؤال الثاني، انا مع اخواتي كنا كويسين وكل حاجة، بس هم كذا مرة كده عملوا معايا كم يعني كم مشكلة كده، حسيت انهم بيتكلموا عليا وحش. المهم يعني ان انا بقيت يعني دلوقتي حاليا كلام معهم في حدود، باخد يعني ايه عشان صلة الرحم.
طيب،
لكن حتى بقعد معاهم كلام بحدود، ان انا مقولش كلمة تضايقني، مقولش كلمة تضايقني في حدود، فده برضو صح ولا ايه؟
خلافك معهم في ايه كده باختصار يا اختي جنى؟
يعني حالات ممكن تتكلموا عليا من ورايا واعرف بعد كده الكلام اللي قالوا عليا.
امور اسريه بتحصل في اي بيت يا اختي جنى.
ايوه،
لكن لازم الود اللي بينك وبين اخوانك واخواتك والتقاعد اخوات، لازم يبقى في قربة بينكم، حب، تالف، ود، انك تاخدي كده حدود بينك وبينهم، ده هيعمل فجوه بينكم في العلاقات
كصله رحم.
فانت ممكن الامور اللي هي تعيبك ما تقولهاش ليهم، انما يبقى في ود وحب بينكم
وتوافق. انا بخاف ان انا لو قلت كلمه من غير مقصد هم بياخدوها ويعملوها موضوع.
ما تمسكي لسانك بقى.
نعم،
تمسكي لسانك، تحافظي على كل كلمه هتقوليها.
ما انا بقيت اعمل كده.
يعني انت لازم علاقتك باخواتك تبقى علاقه حب وود، وما فيش معنى انك تتسمري معاهم وتتكلمي معاهم، بشرط ان يكون ده في طاعه الله عز وجل.
ايوه،
ما يبقاش في كلام كده خارج يمسكوه عليك او ينقل عنك. بيتك ده ستر، لازم تستتري بستر الله عز وجل، ولا احد يتدخل في امور بيتك او زوجك او ابنائك. الزوجه الناجحه فعلا، دي نصيحه اقولها لكل اخت مسلمه، الزوجه اللي عايزه تبقى ناجحه في بيتها تستتر بستر الله عز وجل، لا تعرفي حد اذا كنت في خير ان انت في خير او في شر انك في شر، تستتري بستر الله عز وجل وتشكر الله عز وجل على كل حال. لو اخت سالتك ايه ظروفكم الماديه عامله، الحمد لله على نعمه. اخت قالت لك زوجك عامل، الحمد لله، وممكن يكون في مشاكل بينك وبين زوجك، لكنك تستتري بستر الله. حاضر يا اخت، حاضر، اجيبك ان شاء الله. حاضر، من اخت سعاد؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا اخت سعاد. اتفضلي.
الله يخليك. انا ليا سؤال، معلش.
اتفضلي.
عايز اسال اخويا داني عماره، يعني جوده، فادى شقه لاختي وشقه لوالدتي
على سبيل الهبه مثلا، ولا اداها لهم ازاي يعني؟
هو لما جه هي البيت بناه، هو البيت بيت ابوه.
نعم،
يعني بيت والدي.
يعني هو بيت والدك وده ميراث بتوزعوه.
هو ما وزعهوش، هو ما عملش حاجه، هو بنى، كان معاه فلوس فبنى، هو مش زعلان، هو بيقول انا بنيت يعني وعادي.
يا اخت سعاد،
بس هو خايف.
يا اخت سعاد.
نعم،
انت بتتكلمي في ورث ولا بتتكلمي في ميراث؟ في ميراث، ولا بتتكلمي في ايه بالظبط؟ في ميراث. يبقى تقولي لي والدك ترك ايه؟ ترك بيت وهو بنى.
بيت عادي، فهو هده وبناه
على حسابه.
على حسابه. بس جه في الدور التاني هتكون معاك، فهي باعت شقتها 30.
تاني يا اخت سعاد، تاني لو سمحت، تاني.
باعت شقتها
تاني يا اخت سعاد، لحظة واحدة.
ايوه،
والدك ترك بيت قديم. اخوكي هدوا بناه. ودى كل واحدة شقة من تلقاء نفسه كده.
لا، هو ما ادهاش شقة، هو بنى، هم احنا اختين. هو بنى شقة وادها لاخته وشقه لوالدته، وهو ساكن في الدور الثالث. فقال الرابع لاختي الثانية.
يعني عند كل واحدة شقة بما فيهم الولد.
فهو مش عارف اذا كان مثلا يعني هو هيحاسبهم، هو ليه فلوس، هو هو يعني خايف ان هو يكون يعني ظالمهم، فخايف من اخواته.
حاضر يا اختي، اجيبك. حاضر
يا رب يخليك، شكرا
ام ياسين. حاضر. طب اجب على اختنا سعاد الاول. يا اختي سعاد، الارض بتقدر، البيت دون يعتبر ارض، البيت بيعتبر ارض، فالارض بتقدر بثمنها، ويشوف هو دفع قد ايه او صرف قد ايه على البيت، ويعطي كل اخت حصتها، يشوف المباني اتكلفت قد ايه، وهل المباني اللي بنى بها الشقة دي بتساوي حصتها في الورث بتاع ابوها في الارض، فاذا كانت تساويها للذكر مثل حظ الانثيين، فاذا كانت تساوي حصتها في الارض يبقى كده اخذت حقها الشرعي. فالامور بتقدر، تجيبوا حد يكون عنده خبرة بالعقارات ويقدر الارض دي مثلا ب100,000، هو بنى الشقة مثلا كلفته 30,000، هل حصة البنت بتساوي 30,000 اللي هو حقها في ميراثها في الارض من ابوها ولا ما بتساويش؟ فواحد الارض بتقيم ويشوف هو بنى الشقة بكام، واللي ادها لاخته الشقة اللي ادها لاخته، وهل هي مساوية لحقها ولا لا، اذا كانت لها تاخد عليها تدفع. بارك الله فيكم. طيب الاخت ام ياسين، السلام عليكم. مرحبا يا اخت ام ياسين.
عليكم السلام.
مرحبا.
حضرة الشيخ، انا متجوزه بقالي 6 سنين.
نعم.
وقاعده طبعا مع حماتي واخواته وباباه وكلهم في البيت، وانا ليا اوضه في الشقه.
نعم.
طبعا حصلت من قيمه 2 سنين معاكسه على تليفوني.
نعم.
طبعا المعاكسه دي اللي على تليفوني هو اساسا شك فيا بمعنى صح، وجاب
زوجك؟
خالي
زوجك زوجي شك فيكي؟
فطبعا شك فيا ايوه، فطبعا جاب خالي وكده، وخالي قال له عفا الله عما سلف. دي
تليفون البيت ولا الموبايل؟
لا الموبايل.
الموبايل.
طبعا هو من 2 سنين شال مني الموبايل وما بقاش يدهوني خالص، ما بقتش اكلم والدتي، ما بقتش اكلم اخواتي، خلافات طبعا ما بينه وما بين اهلي، مش راضي يتكلم معاهم بسبب بردك موضوع ان اختي راحت قالت له ده بيحصل معاه كذا وبيحصل معاه كذا وكده، والمفروض ان انت ما تعملش كذا، والصح يتعمل، قالت من عن طريق خالته، فهو طبعا عرف فزعل.
يعني اختك تدخلت ونقلت امور داخل البيت، نقلتها ليه وعتبته عليه.
فطبعا ما تحلتش المشكله، ما تحلتش.
طيب
فسكتنا. فطبعا دلوقتي لسه من يعني من سنه حط لي مسجل في الاوضه بتاعت النوم عندي في الموبايل، على الموبايل ذات نفسه. طبعا من الخلافات اللي كان بتحصل كنت بحكي لماما، كنت بحكي لوالدتي لاختي، كنت بحكي للي حواليا، ومن ضمنهم جارنا. طبعا ده راجل متجوز وكبير وفي السن وعنده اولاد وكده، فطبعا هو كتبني زي ايصال امانه وقال لي انا جبت لك شقه وكده، وكتبني ايصال امانه على اساس ان انا شريكه معاه في الشقه دي، ده ضمان يعني ضمان لحقك وكده وبتاع، وانا جبت لك شقه وهننتقلوا فيها. فطبعا مضيني على اصل الامانه ده من غير رصيد. يعني مفيش رصيد، انا مضيت على اصل الامانه على اساس ان انا ضامن. فوجئت بعد كده جاب لي التسجيلات انت قايله وانت عارجه، وسمع بابا وسمع اهله كلهم، كلهم زعلوا مني وقال لي انت مالكيش قاعد في البيت. وطبعا انا عندي طفل، عندي عيل عنده 4 سنين. جابني هنا عند ماما، وبعد العيد هيرد على خالي ان هو طبعا يقدر ان هو يعفي ويتلف عن اللي حصل، ولا ان هو هيفضل فاكر الموضوع، يعني فاكر الموضوع كل واحد منا يروح لحاله. طبعا هي والدته قبل ما امشي قالت لي الولد انا هاخده، عشان طبعا انا ما عنديش مصدر رزق، وهنا ماما على قدها وكده، ما اقدرش ان انا اخد طبعا ان انا عيل اربيه. قالت لي لو انت عايزه تشوفيه هتشوفيه.
طيب.
فطبعا دي خيانه وانت خنتي وانت عملتي وحاجات كتير قوي اتقالت يا شيخنا، فانا مش عارفه اعمل ايه، اصلي ايه ولا اعمل ايه، قول لي، عشان انا عايزه ربنا يغفر لي. وفي نفس الوقت
طيب لو انك هتزعلي مني يا اخت ام ياسين، بس استحمليني في الكلام اللي هقوله عشان انا خايف عليك.
ماشي.
اسمعيني كويس يا اخت ام ياسين.
ماشي.
ويا ريت اللي انصحك بيه تنفذيه بالظبط زي ما هو.
خلاص ماشي يا شيخنا.
بارك الله فيك يا
ماشي.
يا اخت ام ياسين معلش، الاخوات اللي قبل كده ان شاء الله اجيبهم، بس انا عايز اخت ام ياسين، لان شاب بيت بيتدمر، واصعب حاجه يا اخواني على المجتمع المسلم ان بيت مسلم مقام يهدم، مصيبه كبيره، لان هو ده مقصد الشيطان. الله عز وجل أراد من خلق الإنسان إقامة الاستخلاف لله عز وجل على الأرض، والاستخلاف لله عز وجل على الأرض لا يقام إلا بإقامة المجتمع المسلم. فعندما تهدم الأسرة يهدم المجتمع، وعندما يهدم المجتمع يضيع الاستخلاف لله عز وجل على الأرض. لذلك الحديث أن إبليس يعني ينصب عرشه على الماء ويدعو سواريا إلى آخر الحديث، إلى أن يقرب له إليه من يقول أنني فرقت بين رجل وامرأته، فيقول له أنت أنت نعم أنت، ويقربه منه ويلبسه التاج. تدمير الأسرة المسلمة منهج الشيطان، إقامة الأسرة المسلمة منهج الاستخلاف لله عز وجل في الأرض. فأنت يا أخت أم ياسين غلطت في حق نفسك لما أنت لسه الكلام اللي قلته قبل كده من شوي. يا أخواتي أرجو أن أنتوا تستتروا بستر الله. ما ينفعش أمور بيتي، أمور بيتي اللي تخصني أنا وزوجي أو أنا وأبنائي أطلعها بره. ما ينفعش بأي حال من الأحوال حتى وإن كانت خير أو شر، ما ينفعش. البيت سترة. ما كان يجب عليك يا أختي أم ياسين أن أنت تشتكي لأخواتك. إن بنى على كده إيه؟ أنك أنت بقيت تنقلي أمور بيتك لأخواتك. إن بنى عليه أن بدأت أختك متعاطفة معاك فبدأت تنقل، فيعلم الزوج ان انت نقلتي واخرجتي وافشيتي سر البيت. كان يجب ان تستتري بستر الله عز وجل، وان تجعلي من زوجك سترا لك، وان تكوني انت سترا له. دي اول حاجة، ودي سبب يعني مشكلة البيت او المشكلة اللي انت فيها حاليا، سببها ان انت لم تستتري ولم تأخذي بهذه الآية: هن لباس لكم وانتم لباس لهن. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هل أنت قمت بهذا الأمر فجعلت البيت سكنا لك وسكنا لزوجك؟ سكن يعني هادي، مش إن احنا نجعل من الحياة الزوجية كلام، وهذا الكلام يخرج من نطاق البيت، يخرج إلى خارج البيت وينقل مرة ثانية إلى البيت محرف، وتكون الفتنة في البيت ويهدم البيت بسبب ذلك. لا، أنت موضع للسكن. السكن لا يأتي إلا بالصمت، أن يدخل الزوج فيجد زوجة متزينة له، تقيم على بيته، تحافظ على بيته، تحفظه في ماله، تحفظه في عرضه. انتكات حياتك تنقص لو أنت لغيت التليفون ده خالص. هديك خسرت كل شيء، خسرت زوجك وابنك وبيتك. وأفصل أسأل الله عز وجل أن طبعا ألا يحدث ذلك. كان ممكن أنك تستغنى عن التليفون خالص من حياتك، أو تدي لزوج، أو لما تعوز تكلمه أمك يا ستي لما لقيت زوجك بيشك فيك، وله مبرراته، الزوج له مبررات أنه بدأ يشك، شايف معاكسات بتيجي على التليفون الشخصي لزوجته. كان المفروض واجب عليك ربنا يبارك فيك ويحفظك أنك تقول له: طيب يا زوجي التليفون هو مع حضرتك، أو ألغيه خالص، بس لما أعوز أكلم أمي أو أختي لو سمحت وإنت موجود أبقى أكلمه، أفهاش مشكلة، وتروح تزوريهم وبلاش خالص تليفون، روح تزوريهم من حل الآخر، وأظن أن زوجك مش هيمنعك. لكن إنه يحدث معاكسات وبعدين تسمح لنفسك مع احترام إذا كان الجار جاره دون، إذا كان رجل كبير زي ما أنت بتقولي أو مش كبير، لا يجوز لك يا أختي إن أنت تحكي أمور بيتك لامرأة، فكيف برجل أجنبي عنك؟ انت اخطأت في حق نفسك يا اختي، يا اختي ام ياسين، اخطأت في حق زوجك، اخطأت في حق ابنك، اخطأت في حق بيتك. معلش ما تزعليش مني، لكن انا حريص عليكي وخايف عليكي، لازم تبدأي من الان، من الان يا اختي ام ياسين، بان انت تصلحي الخطأ ده، تعيد الثقة اللي بينك وبين زوجك. الثقة دي هتتعاد ازاي؟ انك انت ترجعي اليه وتقري بخطأك، قولي: يا زوجي انا اخطأت في حق، لما جات لي معاكسة ومسكتش التليفون ده كسرته، وقلت لك في ثقة بينا، وأي حاجة تغضبك أنا تحت أمرك وطوعك. القوامة تقتضي ذلك يا أخواتي، مش عيب في حقك، ما هوش فقدان للثقة، ده أنت بتبني جسور الثقة بينك وبين زوجك. زوجك هيزداد بك تمسك، ويعرف أن أنت هو بس اللي في حياتك وأنت بس اللي هتبقى في حياته. فلازم الأول تعترفي بخطأك وتعددي أخطائك أمام زوجك، وتعودوا مع بعض، تروحي له أنت بنفسك: أنا عايزك من بكرة إن شاء الله تتصل عليه ويقول له أنا عايزك في أمر مهم جدا وتعودي معاه على انفراد وتقربي منه وتكلميه برحمة وقول أنا أخطأت في حقك وفي حق نفسي وفي حق ابننا وأنا أخطأت لما عملت كذا وكذا وكذا وأنا فعلا تجاوزت الشرع لما تكلمت عن أمور بيتي لمن لا يجوز له أن يتدخل في أمور البيت فسامحني وأنا تفت إلى الله فعايزك يعني تقبل هذه التوبة التي قبلها الله إن شاء الله. صدقيني لو قربت لزوجك واعترفت وأقريت بخطئك أظن أن الزوج يعني إن شاء الله تعالى هيقبل منك وتبدأوا صفحة جديدة مع بعض تسودها الرحمة والستر. نسأل الله عز وجل أن يسترك وأن يوفقك في بيتك وتخلصي من المحمول وتخلصي من الأمور اللي هي حطتك في المشاكل دي تخلصي منها وابدأ حياة جديدة مبنية على الثقة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يوفقك يا أختم ياسين. طيب انقطع الاتصال. حاضر. طيب الأخت اللي كانت بتسأل عن إيه معالجة الغضب بتقول إنها بتغضب أختنا مجنة أو مجنة بتقول أنا بغضب والغضب ده عامل لي مشاكل مع زوجي وعامل لي مشاكل مع اللي حواليا ومسألة الغضب دي مسألة يعني كلمة الغضب كلمة من ثلاثة أحرف. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أو يقول يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم النصح فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب لا تغضب. أهل الحديث يقولون أن هذا الحديث هو أصغر حديث في اللفظ لا تغضب من خمس كلمات لكنه يقول أن أهل الحديث يقولون أن هذا الحديث هو أصعب حديث في التنفيذ يعني إذا كان هو أقل حديث في كلماته وأحرفه لكنه أصعب حديث في تنفيذه وتطبيقه. لماذا؟ لأن الإنسان لا يستطيع أن يتحكم في انفعالات الغضب لما يغضب بتتغير فسيولوجية الجسم. طب ناخذ الاتصال الأول. أخت نعمة السلام عليكم. مرحبا يا أخت نعمة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. أيوة يا أخت نعمة.
أيوة يا شيخ. أيوة
تفضلي يا أخت نعمة بس يا ريتك الله يكرمك تسمعيني من التليفون مباشرة وتغلق ال
حاضر.
تفضل.
بقول لحضرتك كان ربنا يعني كرمني بوسواس جامد أوي في صلاتي.
وسواس؟
وسواس شديد شديد يعني أنا مش عارفة وببقى واثقة إن أنا عاملة كده وبعيد الصلاة تاني وممكن أعيد الركعة تاني فيعني وسواس
فظيع. معاك الوسواس ده من إمتى يا أخت نعمة؟
نعم؟
من إمتى؟ منذ متى؟
حوالي داخلة في السنة وفي هدوء يعني ممكن أتوضأ خمس ست مرات
يعني قبل كده ما كانش فيه وسواس؟
لا
لا سهل إنك تتعالج من الموضوع ده يا أخت نعمة. خلاص كده ليك سؤال تاني؟
بس عايز اسال بس بكره في صيام؟
لا بكره في الصيام بعد بكره الاربعاء ان شاء الله. في سؤال تاني يا اخت نعمه؟
لا ربنا يكرمك يا رب.
ربنا يحفظك يا اخت نعمه. طب اخونا مجدي السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا حبيبي.
بقول لك يا فضيل الشيخ.
اتفضل حبيبي. يا ريت تسمعني من التليفون مباشره واغلق
بالنسبه لموضوع سوريا. دلوقتي حضرتك بالنسبة للوضع اللي احنا عارفين بتاع سوريا كلنا على علم دي من قتل وسفك دماء وهتك الاعراض خاصة بالنسبة لسوريا.
نعم.
دلوقتي انا عايز استفسر بس على رئيس على رؤساء بالنسبة لرؤساء المسلمين كلهم.
نعم.
هل هيؤثموا على ترك هذا الامر بالنسبة لسوريا واحنا عارفين اهل سوريا بالنسبة عشان هم اهل سنة بيفعل فيهم هذه الافعال وهذا الطغي ايه بالشهر الاسد.
نعم.
هل رؤساء الدول العربية ومنهم رئيس محمد مرسي هيأثم على ترك اخواتنا في سوريا في هذا الوضع ده شيء. امر اخر بالنسبة حضرتك انا بالنسبة لي نفسي يعني انا اخرج يعني عشان خاطر ما فيش فايده طبعا اخرج تحتيها بالنسبه لرئيس الجمهوريه عندنا او بالنسبه للولي اللي هو يامرنا النهارده انا نفسي ان اخرج لنفسي واذهب الى هناك التحق بالجيش الحر لكي اجاهد معهم ده نفسي فيه. فعايز استفسر برضو استفسار تاني هل لو انا فعلت ذلك وانا عندي اربعه من الاولاد وزوجتي طبعا ولو تركتهم اتركهم لله وطبعا انا شغال شغل حر يعني مش شغال مثلا وظيفه او كده هل انا تركتهم وذهبت للجهاد في سبيل الله
هل هأثم لأولادي؟
هل هناك من يعول؟ هل هناك من يعول؟
فأرجو يعني الإجابة.
طيب حاضر حاضر.
لأن أنا نفسي بالفعل يعني أو نيتي اللي أنا هعمل كده. عشان خاطر أطمئن قلب. هل لو عملت كده هأثم أم لا؟ ولو ما خرجتش في سبيل الله وتركت.
حاضر يا حبيبي حاضر. في سؤال تاني؟
إحنا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك أنصر أخاك ظليما أو مظلوما. لو تركت الناس ديت هل أنا كده وأنا من جوايا مش متحمل أنا أشوف الموقف ديت قدام عينيا في التلفزيون وقتل أطفال.
وضحت الصورة يا أخي. وضحت الصورة يا أخي مجدي. حاضر حاضر يا حبيبي أجيبك إن شاء الله. أجيبك يا أخي مجدي. حاضر. أختنا اللي عايزة علاج الغضب. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من السنة المطهرة كيف نعالج الغضب. كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا غضب إذا الإنسان غضب نصحنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نفعل في حال الغضب. إذا كنت واقفا فاجلس، وإذا غضبت وأنت جالسا فاركض، وإذا غضبت وأنت راكد فقم وتوضأ وصلي ركعتين، فإن الغضب من الشيطان والماء يطفئ النار. الشيطان خلق منين؟ من نار. فقم وتوضأ فإن الذي يطفئ نار الشيطان هو الماء بهذا الوضوء. ف وده كان احد العلماء الاطباء في المؤتمر العالمي لاعجاز العلم للقران اثبت هذه في بحث طويل كيف يعالج الغضب بهذا الفعل العملي النبوي. وقال ان علاج الغضب العلاج الفسيولوجي الفعلي لمعالجه الغضب هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعمل دراسة فعلية جدا مجربة وجد ان الانسان في حال غضبه وهو واقف الانسان الاعصاب وضغط الدم وعدد دقات القلب تزداد جدا ويبدأ الدم يضخ بطريقة كبيرة جدا في العروق وفي الجسم وتبدأ اشارات من المخ نتيجة هذا الانفعال تزداد الكهرباء الصادرة من المخ ومن الحبل الشوكي المختص بالاعصاب فيحدث عملية تهيج في المخ. وذلك الإنسان لما بيغضب ما بيركز ما يعرفش بيقول إيه ما بيعرفش بيعمل إيه. فوجد إن الإنسان بمجرد إن هو يجلس يحدث عملية ارتخاء في العروق فيبدأ الدم ياخد وضعه يعني الطبيعي وتبدأ الأعصاب يحدث لها تمدد وتبدأ الطاقة الكهربائية اللي صدرت نتيجة هذا الغضب تبدأ تقل. وفعلا أثبت علميا أن الغضب لا يعالج إلا أو يعالج بالجلوس يقل الغضب. فإن غضب الإنسان هو على هذا الوضع على هذه الهيئة من الركود ونام مثلا وإذا غضب وهو نائم وقام وتوضأ فإنه يحدث عملية هدوء للأعصاب وهدوء ويبدأ الإنسان يعيش حياته الطبيعية بالوضوء والصلاة لأنه يرتبط بوحي السماء يرتبط بخالق السماء يرتبط بالذي جعل من الذكر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالإنسان لما يتوضى المية بتهدي الأعضاء أكثر بتهدي الجسم أكثر بتعمل عملية ارتخاء في الأعصاب. فلما يقف بين يدي الله عز وجل ويقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا عندما يقف بين يدي الله عز وجل ويقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين عندما يركع بين يدي الله ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا عندما يسجد بين يدي الله عز وجل ويقول سجد لك فؤادي وقلبي وحسي وسمعي وعقلي ومخي ودمي ولحمي يهدأ الجسد لأنه ارتبط بالسماء وهنا هنا يعالج الغضب. فخذ بالأسباب يا أخت أم جنى وإن شاء الله ربنا يصرف عنك الغضب وتذكر الله عز وجل لأن الغضب من الشيطان وذكر الله عز وجل مداواة لذلك. الأخ محسن.
أيوه.
مرحبا يا أخ محسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أخ محسن تفضل يا حبيبي.
فندم أنا متجوز لسه متجوز بقالي شهرين.
اتجوزت ألف مبروك. عاود الاتصال بينا يا أخ محسن ربنا يبارك فيك. طيب اختنا نعمة الله يبارك فيك يا اخت نعمة علاج الوسواس. اخت نعمة بتقول انا عندي وسواس مش عارفة اعمل ايه في موضوع الوسواس. الوسواس ده مرض نفسي نتيجة ان الانسان بينصاع لتفكيره الباطن. النفس تحدث والانسان بضعف شخصيته يستجيب. انا عايزك اول علاج يا اخت نعمة ان انت يبقى عندك ارادة وعزيمة وشخصية، لان غالبا مسألة الوسواس دي يعني غالبا ما يكون صاحبه ضعيف الشخصية وضعيف الارادة. اذا دعتك نفسك انك ما فعلت شيء بل أن ولكنك فعلته، يعني انت مثلا ايه اتوضيت غسلت ايدك، النفس تحدثك بانك لم تحسن الغسل لكنك ترى بأمي عينك انك احسنت، فعليك ان تستجيب لارادتك والى قناعتك وان تسلم بانك فعلت. فان حدثتك نفسك انك لم تفعل ولم تحسن فاجبل نفسك على ان تنصاع لارادتك واستعن بالله عز وجل على ذلك. فإن رأيت أنك قد غسلت وجهك 3 مرات وخللت لحيتك وأخذت بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في إحسان الوضوء بلا تكلف، فخذ بما أدركته ولا تنظر إلى ما تدعوك له النفس من أنك لم تحسن ولم تفعل. فأنا عايزك يا أخت، ربنا يبارك فيك يا أخت نعمة، يبقى عندك إرادة عندك عزيمة تعمل الموضوع مرة واحدة بس ولا تكرري. هتتعبي في الأول، مش هتتعبي كتير، إن الحمد لله بقالك سنة بس، في ناس اتولدت على كده وجبلت على كده بيبقى الموضوع صعب شوية عليهم، إنما أنت بقالك سنة فالموضوع هيبقى سهل. المسألة إن أنت تعتادي 40 يوم، وليكن 40 يوم، تعتادي إنك أنت لا تفعلين الفعل إلا مرة واحدة، وإن دعتك نفسك على أنك لم تحسني فخالف الظن وتمسكي بالواقع. وانا احسنت خلاص انتهت، تدعوك النفس لا تنصتي اليه. ده مسألة الوسواس النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا منها لما ابعد من ذلك. الشيطان يأتي الى احدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا، حتى يقول له انه من حتى يقول له من خلق الله، فمن وجد منكم ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى الموضوع حديث النفس ده اما ان يكون من النفس لضعف الإرادة وضعف العزيمة، وإما أن يكون من الشيطان نتيجة إيه؟ ضعف الإيمان. فأنت تزودي بزاد الإيمان، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، الزاد تقوى لله عز وجل وثقة بالله عز وجل ويقينا بالله عز وجل، ثم بعد ذلك استعيني بالله عز وجل في أفعالك وأقوالك ولا تنظري إلى وساوس الشيطان، واحرصي على ذلك ألا تكرر الأمر إلا مرة واحدة. وإن شاء الله أعدك أن بعد 40 يوم هتلاقي الإرادة زادت عندك والعزيمة زادت وأزيل هذا الوسواس. بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين. أخونا مجدي ربنا يبارك فيه بيقول إحنا في سوريا ويأسف، يعني ما يحدث في سوريا يعني يجعل القلب والعين يعني تدمع دما قبل الدموع. ما يحدث لإخواننا في سوريا من قتل للأطفال وذبح وقتل المدنيين واغتصاب للنساء وتدمير للبيوت والمساجد، والله لا تستطيع إسرائيل أن تفعل ما يفعله هذا المجرم بشار. فعلا أمر محزن، فحسبنا الله ونعم الوكيل، لكنه تمحيص للقلوب إن شاء الله. فأدعو إخواننا في سوريا أن يصبروا وأن يحتسبوا وأن يجعلوا ما يجدونه ويعانونه حسبة لله عز وجل، وأن يعلموا أن الله عز وجل سينصرهم وأن هذه ما هي إلا بشائر النصر والتمكين. طب واجب نحن بقى نحو إخواننا، الأخ بيسأل إيه واجب الحكام الأول، يعني هل الحكام يأسموا؟ والله كل على قدر استطاعته، لو في حاكم يقدر يقدم المال وما قدموش يأسم. إن إخواننا طلبوا منا وإن استنصروكم في الدين، الله عز وجل أمرنا بذلك، أمرنا إذا طلبت منا النصرة في الدين فلننتصر لدين الله عز وجل. الله عز وجل أمرنا بحق الأخوة، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ففي واجب على الرؤساء، من يملك المال دول الخليج، وأظن أنهم إن شاء الله يعني يعاونون إخوانهم ويقدمون لهم العون، يعني لا ننكر ذلك، لكن نريد الأكثر. المذابح كبيرة، وهذا النظام المجرم. هناك دول عظمى كروسيا والصين وإيران الشيعية المجرمة تمول هذا النظام الفاسد، فعلى الرؤساء أن يقوموا بدورهم وأن يتقوا الله عز وجل وأن يفعلوا ما باستطاعتهم لنصرة إخوانهم. فطبعا في دور على الرؤساء، كل يقدم على حسب استطاعته، لكن في رئيس زي ظروفنا في مصر مثلا، الرئيس طبعا في حالة أزمة كبيرة جدا، ما هواش قادر ان هو يكفي المتطلبات الداخلية، ومكبل السلطات كلها لسه لم يتمكن منها، فهو ان شاء الله معذور ان شاء الله عز وجل، ولكن احنا ندعوه من على هذا المنبر ان يفعل ما بوسعه لنصرة اخواننا في سوريا. طيب الاخ بيسأل بيقول طب انا دلوقتي لو تركت بيتي وانا عندي اولاد وانا اللي بصرف عليهم وانفق عليهم، لو انا عندي يعني ليس عندي بديل ينفق على ابنائي وتركتهم ورحت للجهاد. طبعا يا اخ مجدي ربنا يبارك فيك على حرصك دون، الجهاد فرض كفاية، ان قام به الجزء سقط عن الكل. واخواننا في سوريا اظن ان المشكلة عندهم ليست مشكلة مجاهدين، المشكلة عندهم الان هي مشكلة تمويل، سلاح، اموال. فإن شاء الله إذا توفر منك مال فأخرج من مالك لنصرة إخوانك. عندك سكن وشايف إخواننا في سوريا، إخواننا بيناموا في اللي هم في مصر، إخواننا السوريين اللي في مصر ضيوفنا، يعني للأسف علمت من إخواني إن في ناس منهم بتبيت في الشوارع، في ناس بتبيت في على الطرقات. لماذا يضيعوا وهم بين أيدينا وهم إخواننا؟ لهم علينا حق الضيافة وحق الأخوة في الله، فيجب يا إخواني أن ننصرهم وأن يعني نأويهم. وإن شاء الله تعالى يا أخ مجدي إن قمت بذلك هذا يكفيك، وما دام أبناؤك وأسرتك في حاجة إليك فإن المسألة لم تصل إلى فرض العين على كل مسلم. لأنك إذا مثلا احتاج الجهاد إلى كل مسلم لنصرة الإسلام يبقى إيه فرض عين، لكن الأمر ما وصلش لحد، ما زال في نطاق حد الكفاية. فأسأل الله جل أن يأجرك بنيتك وافعل ما شئت وأنت على تراعي أبنائك وتراعي أسرتك، افعل ما باستطاعتك من صدقة ومن دعاء ومن نصرة لهم. نسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم الكرب والبلاء. أختنا معصام ربنا يبارك فيها ويحفظها بتقول إحنا فعلا دورنا ان احنا نوعي الناس، نوعيهم ما بين نفهم الناس ايه هي مبادئ الدين وهي الشريعة، وايه لماذا كان الخلاف في التأسيسية في اللجنة التأسيسية، لماذا كان الخلاف بين الاعضاء بين الليبراليين والاسلاميين، كان الخلاف والمشكلة ما بين المبادئ والشريعة. نحن نطالب بتطبيق الشريعة بينما الليبراليين هم لا يريدون الشريعة ابتداء، لكنهم استحياء قالوا نريد مبادئ الشريعة. وإحنا كنا نتمنى أن تبقى المسألة صريحة ونقول نريد تطبيق شرع الله عز وجل، وأن تنص المادة الثانية من الدستور على تطبيق شرع الله عز وجل ووجوب تطبيق شرع الله عز وجل صراحة. لكن هم عايزين يميعوا القضية فيقول لك المبادئ، وأحيانا يقولون مقاصد الشريعة، هم يريدون تمييعها لكي يقولون أن البند الفلاني يكون عوضا عن النص الفلاني في الشريعة وهو يتوافق مع المبادئ حتى لا يتهربوا من تطبيق الشريعة نصا. هو ده فكرهم الخبيث، لأن مسألة المبادئ فضفاضة، إنما الشريعة لا تحتمل الفضفاضة، مش الفضفاضة بتاعتنا، لا عشان الفضفاضة بتاعتنا تحتمل أي شيء، خليكم عاد الشريعة مبادئ الشريعة جلباب فضفاض يسع أكثر من فكر، إنما تطبيق الشريعة لا تحتمل أي شيء آخر، فيراد بها الشريعة بعينها وهم لا يريدون الشريعة بعينها. وطبعا إخواننا التيار الإسلامي أصر على إضافة مادة، مش عارف المادة كم، 30، أي شيء يخالف الشريعة يرد. وهم طبعا استحياء الليبراليين والعلمانيين أتباع المؤتمر الوطني وغيرهم طبعا كلهم اتجمعوا في حزب واحد واجتمعوا. يعني عمرو حمزاوي عندما يعلن صراحة أننا يجب على القوى الليبرالية والعلمانية والشيوعية والاشتراكية وكل القوى الوطنية أن تجتمع صفا واحدا لإعاقة الفكرة الإسلامية وتطبيق الإسلام، يعلنها عمرو حمزاوي صراحة، فماذا علينا نحن المسلمون؟ علينا أن نواجه أمثال هؤلاء الذين تجمع وتفرق جمعهم إلا علينا. علينا أن نجتمع على كلمة سواء نطالب بتطبيق شرع الله عز وجل. طب أختنا أمل، أختنا أمل السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أخت أمل.
أهلا بك يا شيخ.
تفضل.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضل يا أخت.
بسأل بالنسبة للزوج وللزوجة. لما يكون الزوج يعني بسبب ومن غير سبب مخاصم الزوجة.
نعم.
أما يكون الزوج الزوج.
أيوة.
مخاصم الزوجة وقاعد في مكان شغله. يعني خصمها بسبب ومن غير سبب، فانا عايز اعرف حكم الشرعي والدين
من غير سبب.
وهي تحاول ان هي تكلمه او تشوف احوال الدنيا معاه ايه او اخباره ايه، يعني دايما كده تلاقيه مهموم وزهقان وقرفان ويصدها، وتحاول تكلمه تاني ونفس القصة، ويبقى بعيد عن بيته وولاده ومراته لمدة شهر او اتنين، مفيش مشكلة بالنسبة له. وشكرا.
ربنا يبارك فيك يا اخت امل. انا عايزك تراجع العلاقة مع زوج. ربنا يبارك فيك. يعني ايه اللي يخلي الزوج يخرج عن فطرته التي فطر عليها فيترك الزوجة التي جبل على حبها وعلى السكن اليها ويبتعد عن البيت؟ في خلل. راجع نفسك. معلش انا لا اتهمك، يعني الله اعلم بظروف زوجك، لكن انا انصح ليك، يعني انا انصحك يا اخت امل انك تراجع نفسك في علاقتك مع زوجك. هل انت بتحرصي انك ترضيه؟ هل بتحرصي انك تتألفيه؟ هل تحرصي انك انت تثيري العاطفة في قلبه لكي يعني تلفتي الامر اليك والى بيتك والى المؤانسة والألفة بينك وبين زوجك، ولا هو بيطنش انت كمان بتطنشي؟ فانا عايز بقى، انت عليك دور كبير جدا، حاولي انك تجذبي زوجك لبيتك. شوفي ايه الدواعي اللي خلته يترك عش الزوجية. في مبررات. مستحيل ان زوج يخرج عن فطرته ويترك بيته. احيانا في ازواج منحرفة يجد ان راحته في الشهوة بره، والعياذ بالله، ان هو عايش مع اصحابه ماشي غلط، الله اعلم بحاله. انت ادرى بحال زوجك. لكن انا بقول لك لو زوجك مستقيم وعزف عن البيت وعزف عنك، هو مستقيم انسان ملتزم مش هيبص للحرام، فلازم تراجع نفسك. شوفي ايه اللي دعاه لكده وراجعيه، وخلي فيه حوار بينك وبينه، حببيه في البيت، حببيه، شوفي ايه اللي بيسعده، وادخلي ليه من الباب ده. اذا كان يسعده، في بعض الازواج الزوجة تدخل لهم من خلال المطبخ، الزوج بيحب ياكل، يعني يفرح بزوجته أول لما تأكل، ادخلي له من الباب ده مش عيب، اعملي له أحسن أكل وتعلمي فن الطهي وخليك ذكية. في زوج تاني بيجي من باب العاطفة، إنسان عاطفي، يعني في واحد بيجي من خلال المعدة والتاني بيجي من خلال العاطفة أو القلب، ادخلي له من باب العاطفة، ما تعمليش جفاء. لو وجدتي إن العاطفة بدأت يعني تقل بينك وبين زوجك، جدديها بالكلمة الطيبة والحب والألفة، ولك صدقة، كل كلمة حب هتقوليها لزوجك، معذرة في الكلمة يعني سامحوني، وكل كلمة ألف تدعو إلى الألفة وإلى المحبة وإلى الود بينك وبين زوجك، لازم تقوم بدورك كزوجة، لأن البيوت بتقام على الحب، بتقام على الرحمة، بتقام على الود، بتقام على معاني كتيرة جدا لازم نحافظ عليها. فأنا يا أخت أمل معلش حمل عليك كبير، لو فشلتي انك انت تقوم بالدور ده او اخدت بالاسباب دي كلها وفشلتي، ديري حوار مع زوجك، واجهيه قولي له انا دلوقتي عايز اكون قريبة منك، ايه السبب، ايه اللي مزعلك، طب انت عايز ايه وانا اعمله، وان شاء الله ربنا هيدهولك ان شاء الله، وادعو الله عز وجل ان يؤلف بينكما. ياريت العلاقة بين الزوجين يا اخواني ويا اخواتي تنبني على محبة الله عز وجل. البيوت اللي بتبنى على محبة الله مستحيل أن تجتمع أو تنفر أو يحدث بينها خصام أو يحدث بينها فراق. الحب في الله يجمع كل القلوب. الراجل إذا جه زعل من زوجه في أمر يقول لا بس زوجته تقية يرجع على طول. لكن إمتى الزوج يعزف عن الزوجة؟ لو حس إنها إيه استهترت في أمور بيتها في أمور زوجها في أمور دينها هيبدأ يرجع نفسه. فربنا يبارك فيك يا أخت أمل، أنا عايز العلاقة بينكم تنبني على المحبة وعلى الود، وياريت العلاقة البيوت تقام على الإيمان، لأن أساس الإيمان هو أساس كل بناء. الهدف من الزواج هو إقامة العبودية والاستخلاف لله عز وجل على الأرض. يجب أن يبقى الأساس، يجب أن أنا أجدد النية مع زوجي من الحين للآخر. نيتنا مش أن احنا نشتغل ونربي عيال ونأكلها ونلبسها، لأن غالبا البيوت يا أخواتي ويا إخواني من كثرة متطلبات الحياة وعناء طلب الرزق الزوجين بيضيعوا في وسط هذه الركام ركام الدنيا. تجد ان كل متطلبات الزوجين ازاي يكفوا الاولاد وازاي انهم يسعوا الى تحقيق رغبة الاولاد، فيغفلوا بذلك عن الغاية التي من اجلها شرع الله الزواج، وهي إقامة البيت المسلم الذي يقام على العبودية لله عز وجل والاستخلاف لله عز وجل على الأرض. ربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك انت أكلت ابنك ايه ولبست ايه، لكن هيحاسبك انت حفظت القرآن ولا لا، ربطيه على الإسلام ولا لا، نفعتيه ان يكون عبد صالح لله عز وجل في الأرض ولا لا، خادم لدينه نافع للناس نافع لمجتمعه، ربطيه على المعاني دي ولا لا. ربنا يحاسبك، هل ربينا أبناءنا على كتاب الله وسنة رسول الله أم ربيناهم عن الطعام والشراب؟ فأنا عايزك يا أختي ربنا يبارك فيك يا أخت أمل، ياريت ياريت تحافظ على بيتك، ياريت تجدد النية مع زوجك، ياريت يكون في حوار بينك وبين زوجك، ياريت يبقى في تفاهم، ياريت يبقى في حب، ياريت يبقى في صراحة نصرح بعض بالمشاكل اللي احنا فيها ونوصل لحل مع بعض، علشان بيت المسلمين تكون بيوت ناجحة ويشار إليها بالبنان. هذه هي بيوت المجتمعات المسلمة. نرجع تاني لأختنا معصام ربنا يبارك فيها، بتقول احنا عايزين نعمل حملة توعية، يعني ايه تطبيق الشريعة؟ انا للأسف الشديد يا أخوي أخواني جمعني مجلس مع رئيس محكمة مستشار، وبعدين لما جيت أكلمه عن مسائل تحكيم شرع الله عز وجل قال لك ما احنا في مصر بنحكم شرع ربنا. فأنا استعجبت قلت انت راجل رئيس محكمة، ألا تعلم أن هناك أغلب الأحكام التي نحكم بها قوانين وضعية؟ فقال لا ما فيش حاجة اسمها قوانين وضعية، كل القوانين اللي في الدستور واللي بالقوانين اللي احنا بنحكم بها تطابق الإسلام وتطابق الشريعة. أنا صدمت لما لقيت مستشار رئيس محكمة يحكم بين الناس ويقضي بين الناس يتكلم بذلك. يعني طبعا ظللت أعدد إليه نصوص كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد تخالف الشريعة، والرجل ينكر ولا يريد أن يقر. احنا عايزين نعلم الناس يعني ايه تطبيق الشرع. انا عايز ادي مثل بسيط كده، وياريت يا اخواني تخلي بالكم معايا في المثل ده وتستوعبوا يعني ايه تطبيق الشريعة. لو انا عندي بيت او دولة، لو قلنا بيت البيت دون علشان احميه ببني سور داير داير حوالين البيت، يعني تخيلوا واحد بنى بيت وقال انا عايز احميه بقى من اي حد، ان ممكن سيارة تخبط فيه لا قدر الله واي حاجة تحصل، فانا هعمل سور داير داير عشان احافظ على البيت. او دولة تقيم لها حدود فتروح جاية عاملة حزام شوكي او سور شوكي داير داير عشان تحدد حدودها. كذلك الإسلام، الإسلام شريعة وتأتي الحدود لكي تحاصر هذه الشريعة لتحافظ على المجتمع المسلم. فالشريعة قوانين وأوامر ونواهي وتكاليف ومنهج حياة، والحدود الحدود الشرعية بقى من يخالف الشريعة. يعني بمعنى ايه؟ السرقة حرام فتأتي الحدود، حرام دي شريعة، فتأتي الحدود لتقول من سرق تقطع يده، فيأتي الحد ليكون سياج يحافظ على الشريعة، يحافظ على المجتمع من السرقة والسرقات. الزنا حرام وكبيرة من الكبائر، هذه شريعة، الله أمرنا ونهانا أن نقع في الزنا والعياذ بالله. فتأتي الشريعة، تأتي الحدود، هذه شريعة، فتأتي الحدود لتقول من زنى إما أن يجلد وإما أن يرجم، المحصن يرجم وغير المحصن يجلد، هذه الحدود. إذن الشريعة عامة تشمل جميع الأوامر والنواهي ومنهج حياة الإنسان، والحدود خاصة. لذلك الحدود، مسألة الحدود، حدود الشرعية 10 آيات، 10 آيات الحدود الشرعية كلها 10 آيات، والقرآن كله شريعة. فإحنا عايزين نميز يعني إيه شريعة. الإسلام يا إخواني منهج حياة، وما فرطنا في الكتاب من شيء كما قال ربنا جل وعلا. الإسلام حدثنا وعلمنا كيف نعيش حياتنا طبقا لمراد الله عز وجل، كيف نتكسب أرزاقنا طبقا لمراد الله عز وجل، فحرم الله عز وجل الربا، وعلمنا فقه البيوع وفقه التجارة وفقه منهج حياة متكامل. نعم. إذن الشريعة تعلمنا كيف نعيش على مراد الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للليبرالية، للعلمانية، للشيوعية، للاشتراكية، لدعوة حمدين صباحي، لدعوة إبراهيم عيسى، لدعوة وائل البراشي، هذا الإعلام المجرم الفاسد الذي يحارب الشرع. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذه الدنيا تقام على توحيد الله، تقام على شريعة الله، تقام على الاستسلام لأمر الله عز وجل. يا سيادة الرئيس، أسأل الله عز وجل أن يحفظك، أن يبارك فيك. نريد قوانين صريحة لن ترضى عنك الليبرالية وأتباعها، لن ترضى عنك العلمانية وأتباعها، لن ترضى عنك الشيوعية وأتباعها، لن يرضى عنك الإعلام الفاجر وأتباعه. مهما فعلت، افعل ما شئت، تتنازل عن قضيتك مع توفيق عكاشة، تظهر لهم التسامح، تحاول تراضيهم، افعل ما شئت، والله الذي لا إله غيره لن يرضوا عنك. فاتق الله، وأنا أعلم أنك تتقي الله، ولكن أذكرك وأذكر نفسي، اتق الله عز وجل بتطبيق شرع الله، لا تخاف في الله لومة لائم، ارض الله أولا وإن سخطوا عنك فقد اخترناك لذلك. أقولها وأعيدها، أعيدها مرة ثانية وثالثة وللمرة المليون، لماذا إلى الآن لم تحجب المواقع الإباحية التي دمرت شبابنا؟ لماذا؟ الصين منعتها، دول الكفر منعتها، لماذا لا تمنع؟ لن يختلف معك السن في ذلك يا سيادة الرئيس. لماذا لا تمنع هذه الأفلام الفاسدة؟ أي حرية هذه؟ أي حرية في إعلام يدمر عقولنا؟ أي حرية هذه وهم يتحكمون؟ هنضيع يا سيادة الرئيس، هنضيع، هتضيعنا كده. ربنا يبارك فيك، أنا أعلم أنك لا تقصد ذلك، وألتمس لك أعذارا والله الذي لا إله غيره، ندعو لك ليل نهار أن يوفقك الله، لكن من حرصي وغيرتي يا سيادة الرئيس لن يرضوا عنك. يعني هذه الأفواه التي تخرب العقول كفاية كده، أمثال إبراهيم عيسى وائل البراش الحديدة وغيرها وغيره وغيره وعادل حمودة والأشكال دي كلها اللي بتخرب، اللي ما لهاش شغلانة غير الفتنة في المجتمع، إثارة الفتنة وتقليب العوام عليك، عليك أنت يا سيادة الرئيس وعلى الفكرة الإسلامية. فلماذا يتركون؟ احنا قلنا عايزين التطهير، تطهير الفساد، وهؤلاء هم رأس الفساد وبوق الفساد وإعلام الفساد. هؤلاء نعلم جميعا أن وائل البراش وعمر أديب وإبراهيم عيسى وأمثالهم هم أبواق النظام الفاسد، لماذا لا يطهرون؟ نعلم جميعا. أنا ما أحزنني مع تأييدي لك في قرار النائب العام، إن بإقالة النائب العام، هذا قرار صائب لكن تنفيذه كان خطأ. لا نريد أن تصطدم مع مؤسسة القضاء، لكن نريد أن تطهر، كيف تطهر مؤسسة القضاء من خلال القضاء ذاته. يعني وزير العدل ما دوره؟ يعني المسألة أنا أعلم حجم المسؤولية وأعلم، لكن الآن الحرب المضادة للفكرة الإسلامية يزداد صوتها وتعلو كلمتها، نريد للحق أن تكون له الكلمة. لماذا يتركون هؤلاء ليل نهار يتاجرون بالفتنة بين الناس وبتبغيض الناس في التيار الإسلامي وفي كل ما هو إسلامي، عيانا بيانا يحاربون الإسلام، عيانا بيانا الآن هذا الإعلام المجرم يقولون لا نريد الإسلام، ويحاربون كل حتى النجاح الذي تفعله يا سيادة الرئيس يأخذونه عليك بأنه خطأ، فلن ترضيها، لن تستطيع أن ترضيهم أبدا. فرض الله أولا، والله الذي قلب قلوب العباد لإسقاط هذا الطاغية المسجون الآن هو الذي سيقلب قلوب العباد لكي تجتمع حولك لتنصر دين الله عز وجل. والله معك ونحن وراءك، لكن لتطبيق الشرع لا التفريط، لا التفريط في الشرع أبدا، ما اخترناك لذلك، نريد قرارات قوية. دعك من إن شاء الله تعالى عندما يأتي مجلس الشعب تكون للطير الإسلامي أغلبية، سيساندك مجلس الشعب لتطهير القضاء. الآن نريد تطهير الإعلام، وبإمكانك أن تفعل ذلك، أنت رئيس السلطات التنفيذية، بإمكانك أن تطهر الإعلام، بإمكانك أن تطهر الوزارات، بإمكانك أن تشعر المواطن العادي بأمور حياته اليومية بأنها يسرت. الناس الآن إلى الآن يا سيادة الرئيس لم يجدوا بصيص أمل لكي يساندوك عليه. يعني نرجع لأخونا اللي بيقول مش وقته، فعلا مش وقته، مش وقته إن إحنا المحلات تقفل الساعة 10 ونقلب الرأي العام علينا، مش وقته. فقه الأولويات يا سيادة الرئيس، المستشارين يا سيادة الرئيس الذين أوقعوك في مشكلة إقالة النائب العام ولم وأوقعوك في مخالفة، لا نريد أن ندخل في، ولكن الأولى فقه الأولى. أي نعم، من منهج الإسلام هو أن يلتمس الناس أرزاقهم عند الصبح، وأن يدركون السكن بعد العشاء، هذا هو الشرع. ولكن فقه الأولى ألا نقلب الرأي العام، الناس الآن في أزمة، الناس الآن تبحث عن أرزاقهم. فأسأل الله عز وجل أن يرزقك البطانة الصالحة والصادقة وأن يوفقك لكل خير. وياريت كلمتين اللي قلتهم دول، وأنا أعلم أنك تعلم أكثر مما، ولكن نذكر أنفسنا أولا وننصح لإخواننا، نسأل الله عز وجل أن يمكن لدينه وأن ينصر الإسلام وأن يعني يعز المسلمين. واللهم مكن لهذا الدين، اللهم مكن لهذا الدين، اللهم وفق رئيسنا وولي أمرنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. اللهم عليك بالقوم الظالمين، اللهم عليك بمن قتل إخواننا، اللهم عليك بمن قتل إخواننا في سوريا، اللهم عليك ببشار، اللهم أخذه أخذ عزيز منتقم، اللهم أهلكه كما أهلكت عادا وثمود، اللهم عليك ببشار الظالم وجنوده، اللهم عليك به يا رب العالمين، خذه أخذ عزيز منتقم. الله أكبر، الله أكبر على من طغى وتكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لدنيانا، حسبنا الله لقرآننا، حسبنا الله لسنة نبينا، حسبنا الله لشريعة ربنا، حسبنا الله لدمائنا، حسبنا الله لأعراضنا، حسبنا الله لإخواننا. اللهم إنك أنت حسيبنا، أنت لياجنا، لا إله غيرك ولا رب سواك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، شكر الله لكم ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.